بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قال قال المؤلف رحمه الله تعالى: واسألك ويمكن الرحم المبني عليه أحق برقبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن المسائل المتعلقة بالرحم سبق أولها، منها إذا جنى الرهن، الرهن مثلا مملوك، عبد مملوك، ثم جنى على شخص بأن قتله، مثلا قتل شخصا عمدا عدوانا، فإن أولياء المجني عليه يستحقون رقبة هذا العبد الجاني قصاصا، ويقدم حقهم على حق المرتهن، لأن حق المرتهن تعلق بذمة الراهن، يرجعون إلى ذمة الراهن الذي هو المدين، وإنما جعل الراهن وثيقة فقط. أما حق المجني عليه فإنه متعلق بهذا العبد الجاني، فيقدم حقه على حق المرتهن، فله أن يقتص منه، وله أن يطالب بالدية، وله أن يعفو مجانا كما سبق. نعم.
وعندنا ضخم المجني عليه أحق برقبته، وقدم على حق المرتهن لأنه فداء، فإنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن.
نعم، يقدم على مالكه الذي هو السيد، فكيف لا يقدم على المرتهن؟ نعم.
ولسيده فداء، فإن فداء فهو أخذ
بحاله. ولسيده سيد العبد الذي رهنه فداءه، فإذا فداه بمال وقبل المجني عليه أو ولي المجني عليه قبل المال، يكون هذا المال رهنا مكانه. نعم.
فإن كان أخذ بناية أكثر من ثمنه فطلب المبني عليه تسليمه من
غيره،
وأراد الراهن فداءه فله ذلك.
نعم.
لأنه الحق المبني عليه في قيمته لا في غيره.
نعم.
ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي البناية فيجده، وبين أن يأتيه من أقل من قيمته أو أرش في يده، لأنه لا يجلبه أكثر من قيمة الهدف ولا أكثر من الجناية.
يعني إذا كانت الجناية خطأ، قتلا خطأ، فإن السيد العبد يخير بين أن يسلمه إلى ولي المجني عليه فيملكه، وبين أن يفديه بمال، وبين أن يفديه سيده بمال يعطيه المجني عليه، ويبقى العبد رهنا على حاله، لكن المال الذي يفديه ما يزيد عن قيمة العبد أو أرش، إن كان قيمة العبد أقل فيفديه بقيمة العبد، وإن كانت أرش الجناية أقل فيفديه بأرش الجناية، لأن هذا هو الواجب عليه فقط. نعم.
إن كانت قيمته 20 وأرش الجناية 10، أو قيمته 10 وأرش الجناية 20،
هذا مثاله. نعم.
لم يلزمه أكثر من 10، لأنها أقل من أموال منهما، لأن ما يدفعه قيمه الأجل، فلم يلزمه أكثر من قيمته. وعنه يلزمه أرش جنايته كلها أو تسليمه، لأنه ربما رضي فيه راضي فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه.
نعم.
فإن فداه فهو رهن بحاله.
نعم.
لأن حق المرتهن لم ينقص، وإنما قدم حق المجني عليه بقوته.
نعم.
فإذا زال ظهر حق المرتهن، وإن سلمه فقد الرهن بما ذكرنا.
كل هذا متعلق بجناية الله. نعم.
وإذا حل الدين فلم يمكن الراهن فيها وغفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن.
إذا حل الدين المؤجل الذي به رهن فإن صاحب الدين يطالب المدين بتسديد الدين، فإذا سدد الدين انتهى الموضوع، رجع الرهن إلى مالكه لأن المقصود حصل. وإن لم يسدد الدين فإنه يسدد من الرهن، يباع الرهن ويسدد منه الدين، يبيعه الحاكم ويسدد منه الدين من قيمته، وإن بقي شيء من قيمته فإنه يرد على صاحبه على الراهن لأنه ملكه، وما زاد عن الدين فهو ملكه فيرد عليه. وإن نقص عن الدين يعني بيع الرهن ونقص عن الدين فإن القيمة تسلم للدائن وما بقي من الدين يبقى في ذمة الراهن، يبقى في ذمة الراهن. فما زاد من قيمة الرهن للراهن وما نقص عن الدين يبقى في ذمة الراهن. نعم.
وإذا كان الدين ملزوم به الراهن فيه الحق من ثمنه وباقي به الراهن، وذلك أن الراهن إذا امتنع من وفاء الدين عند حدوده فإن كان أذن المغتنم في بيعه أو للعكس الذي هو في يده باع ووقف الدين، لأن هذا هو المقصود من الرهن، وقد باعه في اسم صاحبه في قضاء دينه فيصح كما في غير الرهن. وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بين الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه لأن ولاية الحاكم على ذلك نافلة، ولأن مقتضى الرهن الإيفاء بثمنه فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه.
نعم، هذا الحل الإجراء الذي يتخذ عند حلول الدين، عند حلول الدين إما أن يسدد المدين ويرجع الرهن إليه، وإما إذا أبى أن يسدد وماطل فإن كان أذن للمرتهن في بيعه أو أذن لطرف ثالث في بيعه فإنه يباع، وإن لم يأذن لأحد فإن الحاكم هو الذي يبيعه لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع يحل الإشكال. المراد بالحاكم هنا المحكمة الشرعية، القاضي في المحكمة، لأنها تنوب عن الحاكم العام. وكما سبق إن كان الدين إن كانت قيمة الرهن بقدر الدين فإنه يسدد وليس لأحد على أحد شيء، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فإن الزيادة ترد على مالك الرهن، وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن فإن بقية الدين تبقى في ذمة المدين يطالب بها. أما مصادرة الرهن عند حلول الدين لأن يقال إذا حل الدين فهو لك، أو يقول الدائن أريد أن آخذ الرهن ملك لي، فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فلا يجوز أن الدائن يملك الرهن ويصادره على المرتهن، لأن هذا ظلم وأخذ للمال لمال الغير بغير حق. نعم. البيع في النهاية لابد من إذن الراهن أو تدخل الحاكم. نعم.
فسألت. وإذا اشترط الله لا يطمئن في البيت فأبى الله أن يسلمه أو أبى الظليم أن يظلم كثيرا ذلك بين الفرد أو بطريقه بلا رحم ولا ظليم.
نعم نعم عادي
النص. وإذا اشترط الرهن أو الضمين في البيت
شرط
الرهن أو الضمين في بيت فأعطى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن قدر ذلك بين الفسق أو بطريقه بلا رحم ولا ظليم.
إذا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على المشتري أن يرهنه شيئا أو أن يقدم له ضامنا يضمن له عند حلول الدين فاتفق على ذلك إما على الرهن وإما على الضامن اتفق على أحد الأمرين ثم لم يحصل هذا الشرط أبى أن يرهنه شيئا أو الضامن أبى أن يضمن قال والله أنا هونت ما نبضى من عليه فإن البائع له الخيار إما أن يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن وإما أن يفسخ له الخيار لأنه باعه بناء على شرط لم يحصل له فإذا لم يحصل له فله الخيار دفعا للضرر عنه هذا معناه. نعم.
وذلك أن البيع بهذا الشرط صحيح والشرط صحيح أيضا لأنه من مصلحة العقد غير ملازم بمقتضاه.
وهكذا كل شرط كل بيع بني على شرط ولم يحصل هذا الشرط فإن لمن فاته شرط فاته الشرط له الخيار من الطرفين له الخيار لفوات غرضه.
ولا نعلم بصحته خلافا اذا كان معلوما فيشترط معرفه الضامن والضمين معا اما بالمشاهده او الصفه التي يعلم بها الموصوف كما في السلف ويتعين القبض ويعرف الضمين بالاشاره اليه
تعين قبض الرهن هذا كما سبق البحث فيه يشترط في صحة الرهن أن يكون مقبوضا على المذهب وقول الجمهور يشترط فيه أن يكون مقبوضا عند المرتهن أو بيد أمين ولا يترك بيد مالكه الذي هو الراهن لئلا يحصل تفويت الرهن على الراهن. نعم. ويشترط معرفة الضامن إذا كان هناك ضامن في العقد يشترط معرفته بأن يقول الضامن فلان ابن فلان ما يقول ضامن وبس ما يعرفه هذا غرر وجهالة. نعم.
ويعرف الضامن بالإشارة إليه أو تعريفه
بالإسم والنسب إما أن يقال هذا الضامن الضامن يكون حاضر ويشير إليه يقول هذا هو الضامن وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد فإنه يسميه يقول فلان ابن فلان من البلد الفلاني يسكن في محل كذا هذا عنوانه هذا تلفونه أو إن كان هناك أيضا معلومات عنه أكثر مثل رقم حفيظة النفوس ويعطيها له.
ولا يصح الصفة لأن يكون رجل غني من غير تأييد لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن.
لازم يقول فلان ابن فلان.
ولو قال بشرط رهن أو ضمين لكان نافلة لأن ذلك يختلف وليس له حكم ينصرف إليه بالإخلاق.
بشرط رهن أو ضمين غير مبين غير معين. هذا هو الذي لا يصح لأنه مجهول. أما إذا قال بشرط رهن البيت الفلاني أو الدابة الفلانية صار الرهن معلوما أو بضمان فلان بن فلان صار معلوما يزيل النزاع.
إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع، وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يصل عنه فللبائع خيار فيح كالبيع، لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له استحق الفسد كما لو لم يأته بالثمن، وبين إتمام أو الرضا به بلا رهن ولا ضمين لأن ذلك حقق وقد لأن ذلك حق وقد أخطأه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترط.
أعطيناه الخيار لفوات الشرط، لأن لو ألزمناه بالبيع مع فوات الشرط صار عليه ضرر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيعطى الخيار إما أن يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن، وإما أن يفسخ البيع ينهيه لإزالة الضرر عنه. نعم، هكذا كل بيع بني على شرط فلم يتحقق هذا الشرط، كل بيع أو عقد، كل عقد بني على شرط ولم يتحقق هذا الشرط فإن للعاقد من فات غرضه من الطرفين له الخيار إزالة للضرر عنه. نعم، الصلح هو قطع النزاع، الصلح هو قطع النزاع بين طرفين وإزالة الإفساد بين طرفين، والصلح باب عظيم في الإسلام، قال تعالى والصلح خير، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وحث صلى الله عليه وسلم على الصلح ورغب فيه وباشر الإصلاح هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلح بين الناس ويسوي النزاعات بينهم، فالصلح باب عظيم في الإسلام، فهو أنواع، منها الصلح بين الطوائف المتقاتلة من المسلمين حقنا للدماء، وهذا من أعظم أنواع الصلح لأنه به تحقن دماء المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إذا أبت أن تقبل الصلح صارت ظالمة، فينضم المسلمون مع الطائفة المظلومة ويقاتلون معها، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني ترجع، تفيء يعني ترجع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، سووا النزاع بينهما بالعدل، لا تحيفوا مع أحد الطرفين، وأقسطوا لتأكيد، لأن العدل هو الإقساط، إن الله يحب المقسطين، هذا ثناء ومدح ووعد على أهل العدل بين الناس. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أنواع الصلح الصلح بين الزوجين، إذا حصل بين الزوجين اختلاف فإنه يصلح بينهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إصلاحا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذا صلح بين الزوجين المختلفين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. وكذلك من أنواع الصلح الصلح بين المتخاصمين، بين المتخاصمين في قضية من القضايا، اختلفوا أو تنازعوا في مال أو في حق من الحقوق، فبدل أن يترافعوا للمحكمة يتوسط أهل الخير ويصلح بين الطرفين ولا يحتاجون إلى مرافعة، برضا الاثنين، برضا الطرفين. الصلح إنما هو عن تراضي، ما فيه إلزام، تراضي. فإن أبى أحد الطرفين أن يقبل الصلح فيذهبون إلى المحكمة، ما فيه إلا الحل القضائي، إذا لم يقبل الصلح فليس هناك إلا الحل القضائي على أحد الطرفين. لكن مهما أمكن الإصلاح بينهما بالتراضي بينهما فهذا أفضل وأحسن. ومنه ما سمعتم في كتاب التوحيد عن أبي شريح قال: كان قومي إذا اختلفوا أتوني فأصلحت بينهم فرضي كلا الطرفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، هذا طيب، الصلح خير. أما حل النزاع بدون الشرع بالإلزام يسمون هذا صلح، هذا ما هو صلح، الإلزام الصلح لا يلزم فيه، إنما هو عن تراضي من الطرفين وتنازل من أحد الطرفين عن بعض حقوقه برضا. أما أنه يلزم فلا يملك الإلزام إلا القاضي، هو اللي يملك الإلزام. أما أهل الصلح فلا يلزمون أحدا، يعرضون عليهم فإن قبلوا وإلا فإنهم يأمرونهم بالذهاب إلى القاضي الشرعي. والمراد بالصلح هنا عند الفقهاء هو هذا النوع، الصلح بين المتخاصمين في الحقوق، الصلح بين المتخاصمين في الحقوق المالية، حقوق المالية هو الذي عقدوا له هذا الباب، لأن هذا الباب من أبواب المعاملات، هذا الباب من أبواب المعاملات. والصلح بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: صلح عن إنكار وصلح عن إقرار. صلح عن الإنكار يدعي عليه بشيء وينكر وما عندي لك شيء، لكن بدل انك تجر للمحكمه ويحصل وعطل اشغالي وعطل، اصلح انا وياك اعطيك شيء من المال على انك تنازل عن هذه الدعوه، بدل ما نروح للمحكمه ولا انا ما عندي لك شيء، لكن بدل ما نروح للمحكمه تطول علي المسألة وربما تتعطل أعمال هذا الشخص، أو إن إنسان شريف ولا يحب أنه يروح للمحكمة فيصالح عن الدعوة بشيء من المال، لأنه لا يعلم حق، إن كان يعلم حق فلا يجوز له، يجوز له هذا، بل يجب أنه يؤدي الحق الذي عليه، لكن يقول أنا ما أعلم شيء، لكن هذا عن المرافعة، هذا الصلح عن المرافعة، هذا يسمى الصلح عن إنكار وهو جائز، لأن ذاك يدعي وهذا ينكر، هذا صلح جائز لأن فيه قطعا للنزاع وإراحة للطرفين، وهو عن تراض وعن عدم إلزام فلا بأس. أما النوع الثاني فهو الصلح عن إقرار، يعترف أحد الطرفين المدعى عليه معترف بالحق، لكن قال بتصالح أنا وياك، أبتصالح أنا وياك، صحيح إن لك علي دين وعندي لك مال، لكن بتصالح أنا وياك وادفع إليك كذا وكذا، فرضي الطرفان لا بأس بذلك، لأن هذا بتراضيهما. أما إن قال لا أنا ما لم أعترف لك ولا مقرر لك إلا بشرط أني لا اعترفت لك نجري الصلح بيننا، فهذا ظلم ولا يجوز، هذا الصلح لا، هذا أحل حراما، لأنه يجب عليه أداء الحق بدون مماطلة. لكن لو قال له لا لم أنت ما عندك علي إثبات ولا شهود ولا بينة ولا نعترف عند القاضي إلا بشرط أن يصلح أنا وياك تجدع عن بعض الدين، ما أعترف لك إلا بشرط أنك تسقط عن بعض الدين، هذا صلح مشروط ولا يجوز، لأن فيه إلزام، إلزام للخصم وهو ظلم، أن الواجب أنه يعترف بالحق وأن يؤديه إلى صاحبه، إلا إذا سمح صاحبه عن طيب نفس بدون إلزام فلا بأس. هذا ملخص هذا الباب وله شروط يأتي بيانه. نعم.
باب الصلح والسلام. ومن أسقط بعض غيره أو وهب غريبه بعض العين التي له في يده
جاز بتراضي، إذا صار له حق على شخص فأسقطه كله فلا بأس له أن يسقطه، أو أسقط بعضه أو وهب له بعضه جاز كل هذا، لأن هذا حق له وتنازل عنه برضاه فلا بأس بذلك. نعم.
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبقاء،
صح ذلك ما لم يكن، ما لم يكن هذا شرطا في الإبراء، قال ما سدد لك إلا بشرط أنك تسقط عنه، ما سدد لك شيء من حقك إلا بشرط أنك تسقط عنه، أنا أقول هذا شرط باطل، الواجب أنك تسدد له بدون شرط وبدون تلكؤ، لأنه حق وجب عليك، هذا الشرط باطل لأنه أكل للمال بغير حق. نعم.
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك، وذلك لأن الإنسان لا يمنعه من إسقاط حقه ولا من استيفائه. قال أحمد رحمه الله: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه أمام شافع ووضعه عنه الشطر.
لو شفع شافع في الإسقاط بالتراضي فإن الشافع له أجر، الشافع له أجر، تدخل طرف ثالث بينهما على أن المدين يسدد، لكن يطلب من الدائن أن يسقط بعض الشيء تخفيفا عن المدين فيرضى بذلك، فيكون لهذا الشافع أجر لأنه أعان على أداء الحق لصاحبه والتخفيف عن المدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله في أن يضعوا عنه بعض الدين لأجل أن يسدد لهم، هذا من باب الصلح، هذا من باب الشفاعة في الصلح، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدل على جواز هذا الشيء، أنه يتدخل واحد ويطلب من الدائن، من صاحب الدين، أنه يضع بعض الشيء لأجل أن المدين يسدد له هذا الشيء، يسهل عليه السداد، لا من باب الإلزام، إنما هو من باب العرض فقط. الشفاعة هنا طيبة وفيها أجر. نعم. أما لو كان قال ما أشفع إلا بشرط، إنه مثلا ما أشفع عند المدين إنه يسدد لك إلا بشرط إنك تجدع عنه، شرط إنك تجدع عنه، فهذه الشفاعة باطلة، هذه شفاعة سيئة، لأنها تعين على الظلم والعدوان، لا تجوز. الواجب أن من عليه حق أن يؤديه، ولا يتلكى ولا يمتنع، وليس له حق في أخذ بعض الحق إلا بإذن صاحبه ورضاه. نعم.
وكلم
الشطر النصف، يعني الشطر النصف، كلم غرماء جابر، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان عليه ديون وكان معسرا، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يضعوا عنه الشطر، يعني النصف، وكلم كعب بن مالك رضي الله عنه أن يضع من حقه الشطر، فرضي الدائن، رضي الدائن بذلك وأسقط الشطر، لا عن إلزام من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قبول لشفاعته صلى الله عليه وسلم، هذه وساطة في الخير. نعم. يجوز للقاضي أن يعرض هذا الشيء، يجوز للقاضي يعرض الصلح على الطرفين، إذا تخاصموا يعرض عليهم الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح على خصيم الزبير ابن العوام في السيل الذي بينهما، عرض الصلح أولا، فيعرض القاضي الصلح، فإن أبي أن يقبل الصلح فإنه يحكم بما يقتضيه القواعد الشرعية ويلزم بذلك. نعم.
ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل.
نعم.
ولو قال للأمير أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني باقيا لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عن إعطائه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعضه.
لو أن الدائن صاحب الدين خضع لصاحب الدين خضع للإسقاط لأجل التوصل إلى بقية حقه، لأن المدين أبى أن يعطيه إياه، أو ما هم يعطيه إياه إلا بأتعاب ومماطلات خصومات، فصاحب الدين قال صالحك على بعضه تلافيا للتعب، فهذا الصلح باطل لأنه ظلم، لا يجوز لمن عليه الحق أن يمتنع من أدائه حتى يضطر صاحب الحق أن يسقط بعضه، لأن هذا من الظلم، الواجب عليه أن يؤدي الحق كله إلا ما سمحت به نفس صاحبه وأسقطه باختياره، أما إذا اضطره إلى ذلك لأن ما طل به وجحد وامتنع من السداد من أجل أن يخضع صاحب الحق لإسقاط بعضه، فهذا ظلم ولا يجوز، ولو تصالح على هذا ما نفذ هذا الصلح لأنه باطل. نعم.
ولا تصح بلفظ الصلح لأن معنى أضابعني عن المئة في خمسين البئر، وذلك غير جائز لما ذكرناه،
وأيضا فيهما ربا، لأنه صالحني عن المئة بخمسين، هذا بيع كأنه باع المئة بخمسين ريال، وهذا يعتبر من الربا. هو مع كونه ظلم وهضم للحق هو أيضا ربا. نعم.
وذلك
غير ذلك بما ذكرناه من أنه مطل وظلم ولأنه ربا، لأنه باع 150. نعم.
أو يرى فاهم
بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه مسألة ضع وتعجل، فيها خلاف بين العلماء. ضع وتعجل، واحد عليه دين مؤجل فقال للدائن أنا بسدد لك الآن لكن تسقط عني بعض الدين في مقابل التعجيل، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يجوز هذا، الجمهور على أنه لا يجوز. فكما أنه لا يجوز إذا حل الدين أنه يزود في الأجل ويزود عليه في الدين، يعني هذا ربا الجاهلية، إذا حل الدين زاده في الأجل وزاده في الدين، هذا ربا الجاهلية. ضع وتعجل عكس هذا، عكس هذا، تنازل عن الأجل وأخفض من الدين، هذاك أزيد في الأجل وزيد في الدين، وهذا أخفض من الأجل وأخفض من الدين. فإذا كان ذاك لا يجوز بالإجماع فهذا مثله، فهذا مثله، لأنه بيع دراهم مؤجلة بدراهم حالة أقل منها. مثلا الدين المؤجل 100,000 باقي عليه 10 أشهر، قال بعطيك إياها الآن لكن أعطيك إياها 900,000، تجدالي 10,000 وأعطيك 90,000، أعطيك 90,000، نقول هذا بيع 100 ب90، هذا لا يجوز، بيع 100 ب90 لا يجوز. هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا جائز، إلى أن هذا جائز، لأنه تنازل عن بعض الحق في مقابل التنازل عن الأجل، في مقابل التنازل عن الأجل. الأجل حق للمدين، أليس كذلك؟ الأجل حق للمدين، والدين حق لمن؟ للدائن. فالمدين تنازل عن الأجل والدائن تنازل عن بعض الدين، هذا في مقابل هذا، فلا ظلم في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجلي بني النضير من اليهود كان لهم ديون على الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، فدل هذا على الجواز. وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم، أن ضع وتعجل جائز. نعم.
أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي، ليعجل له الباقي، يعني لو صالح عن المؤجل ببعضه حالة، مثل أن يصالح عن المئة المؤجلة ب50 حالة لم يجد، لأنه ربا.
هذا قول الجمهور، لأنه ربا، باع 50 المؤجلة، 100، باع 100 المؤجلة ب50 حالة، وهذا ربا، فهو مثل ما لو زاده عند الأجل، عند حلول الأجل زاده في المدة وزاده في الدين، لا فرق بينهما. وذاك محرم بالإجماع وهو ربا الجاهلية، وهذا عكسه فلا يجوز. والقول الثاني الذي سمعته الجواز، لأنه ليس بيعا، ليس بيعا للمئة ب50، وإنما هو تنازل، تنازل عن بعض الدين في مقابل التنازل عن الأجل، فليس هذا من باب البيع. نعم. نعم.
لو قال على قول الجمهور، لو قال الدائن المدين لو سددت قبل نهاية الأجل أضع عنك،
هذه هي مسألة، هي مسألة ضع وتعجل لا تجوز عند الجمهور.
الدائن ما تكون من المدين، الدائن هو الذي يقول للمدين
مثل سددت قبل، هذا هو كله واحد، سواء اللي طلب هذا المدين أو الدائن، وكله ضاع وتعجل. نعم.
نعم. تقديم.
نعم.
في
إسقاط بعض الدين. ضاعوا يعني من الدين. وتعجلوا يعني تعجلوا الأجل. ففيه إسقاط بعض الدين. نعم.
الإسلام يجوز لأنه ربا وهو ضيق بعض المال من دماله ولأن بيع الحلول غير جائز.
نعم.
ويجوز اقتضاء الذهب عن الورد والورد عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المسجد.
يجوز اقتضاء الذهب عن الورق، الورق الفضة، المراد بالورق الفضة كما قال تعالى فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، يعني الفضة، نقود من الفضة. أما الورق بالفتح ورق هذا معروف، الورق الذي يكتب به، الورق بالكسر هذا الفضة. فإذا كان له في ذمة شخص دين من الفضة له 100 ريال فضة وجاء يتقاضاه قال أنا ما عندي فضة الآن بعطيك عنها ذهب أصرفها لك ذهب أعطيك عنها ذهب فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك لأن هذا صرف يعتبر من الصرف والصرف جائز، بيع النقد بالنقد جائز لكن بشرط، بشرط التقابض في المجلس، بشرط التقابض في المجلس فيحضر الذهب ويسلمه في المجلس والمدين يكون استلم ما في ذمته، يكون مستلما لما في ذمته حصل التقابض. أما لو قال ما يخالف أنا أسدد لك ذهب لكن الآن ما عندي شيء، تعاقدوا على أن يسدد لي ذهب يجي له تالي النهار ولا بكرة، نقول العقد هذا باطل لأنكما تفرقتما قبل القبض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بذلك بسعر يومها، لما ذكر ابن عمر، ذكر ابن عمر أنهم يبيعون الإبل في النقيع، النقيع يبيعون الإبل بالورق ثم يتقاضون عنها الذهب، تقاضون عنها الذهب، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها ولم تتفرقا وبينكما شيء. والنقيع اسم موضع في المدينة، النقيع بالنون اسم موضع في المدينة تباع فيه الإبل، سمي النقيع لأنه تستنقع فيه السيول. أما البقيع بالباء هذا المقبرة التي عند المسجد النبوي، هذه البقيع بالباء، في فرق بين البقيع والنقيع. نعم.
إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس،
تقابضا في المجلس، صاحب الذهب يقبض الذهب في المجلس وصاحب الفضة الفضة في ذمته فكأنه قبضها. نعم.
وذلك أنه إذا صالحه عن أثمان بأثمان فهذا صرف،
الأثمان يعني نقود، المراد بالأثمان النقود، إذا صالحه عن نقود بنقود فهذا صرف، يشترط التقابض. نعم.
هذا صرف يعتبر له شروط الصرف.
نعم.
من الصرف في المسجد وسائر شروطه.
نعم.
ومن كان له على غيره،
وكذلك العكس، لو كان له على شخص ذهب، لو كان له على شخص ذهب فقال المدين الذي في ذمته الذهب أنا أعطيك عنها فضة، أنا أعطيك عنها فضة سعر الجنيه كذا وكذا، لا بأس بذلك بشرط التقابض في المجلس، يعني يقبض صاحب الفضة الفضة والذي في ذمته الذهب كأنه قبضه لأنه في ذمته، لا بأس بذلك في سعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جائز.
الصلح عن المجهول، هذه مسألة الصلح عن المجهول، إنسان له حق على شخص لكنه هذا الحق مجهول مثلا فيها أوراق ضايعة، دين على شخص ضاعت الأوراق، والمدين ما يذكر قدر الدين ولا فيه شهود، ولكن ثابت أن هذا الشخص فيه عنده شيء لفلان، ثابت أن عنده شيء لفلان، لكن ما يعرف مقداره، يجوز الصلح عنه، يجوز الصلح عن المجهول، صالح عنه بما يتراضيان عليه، لما يتراضيان عليه، ويحلل كل منهما صاحبه، كل منهم يحلل الآخر. شخص له دين على شخص ولا يدري كمه، ضائعة وثائقه، ضائعة شهوده، مش يعملون الصلح، إما أن الدائن يسامح نهائيا، وإما أن يتصالح، يدفع له المدين شيء من المال وتبرأ ذمة الجميع، كل واحد يسامح الثاني إن كان فيه زيادة أو نقص، كل واحد يسامح الثاني، لأنه ليس هناك طريق للإبراء إلا هذه الطريقة. لا. ها؟ نعم، لأنه ربما يكون اللي أداه لا أقل من الحق الواجب عليه، أو يكون أكثر، ربما يكون أقل أو أكثر، فلا بد من المسامحة. نعم.
فصالحه على شيء جاد، فإن جاد أحدهما يعلم نفسه في نفسه فالصلح باطل.
إذا كان أحد الطرفين يعلم أنه كاذب في نفسه، كاذب في نفسه، فإن ما يأخذه باطل، لأنه أخذه وهو عالم أنه غير صحيح. أما إذا كان كل منهم يجهل هذا الحق وتصالح عنه فهذا هو الذي يجوز. نعم.
الصلح باطل في حقه، وهذا هو الصلح على الجار.
نعم.
فهو أن يدعي على إنسان هيئة بيده أو ذمته بمده لمعاملته،
هذا هو النوع الثاني وهو الصلح عن الإنكار. نعم.
فهو أن يدعي على إنسان هيئة بيده أو ذمته بمده لمعاملة أو جناية أو إذلال أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك، فينكره ويصالحه بماله، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، فيدفع إليه المال ابتداء بيمينه ودفعا بالخصومة عن نفسه.
هذا هو الصلح عن الإنكار، ادعى على شخص حقا له عليه والشخص ينكر هذا الشيء، ينكر هذا الشيء، يحتاج إلى مطالبة وإلى مرافعة، فقال بدل ما أنك تكلفني بالذهاب إلى القاضي ويطلب مني يمين وبحلف، ولا أنا أدري إن مالي ما عليك علي شيء، لكن أنت بتتعب وأنت بتطلب مني اليمين عند القاضي وبحلف، بدل من هذا أتفادى، أدفع لك شيء من المال من أجل قطع هذه الخصومة، هذا جائز ما لم يكن المدعي كاذبا. إذا كان المدعي كاذبا فلا يجوز هذا، لكن إذا كان المدعي يعتقد صحة دعواه، يعتقد صحة دعواه، فله أن يقبل الصلح. أما إذا كان يعلم أنه كاذب في دعواه فلا يجوز له هذا. نعم.
والمدعي
يعتقد صحتها بهذا الشرط. نعم، يعتقد صحة الدعوة. ولا كان كل واحد يبي يقبل شخص من الكبار أو من الناس اللي ما يحبون النزاعات، يضربه ويقول يلا يوم ما تروح به إلى المحكمة ولا تسلم لي كذا وكذا صلح. لو فتحنا هذا الباب ما نفتح باب شر، لكن بشرط أن يكون المدعي صادقا في دعواه، يعتقد صحة دعواه، ما نفتح باب الحيل على الناس. نعم.
والمدعي يعتقد صحتها
الذي يعتقد أنه له، يأخذه عوضا عن حقه الذي يعتقد أنه له. نعم.
لأنه صلح يصح مع الأجنبي، فيصح بين الخصمين كالصلح الإقرار.
نعم.
ويكون بيئا في حق المدعي، لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه،
يكون الصلح عن إنكار في حق المدعي بيعا، لأنه عوض عن حقه الذي يعتقده، فهو بيع في حقه، وهو إبراء في حق المدعى عليه، لأنه لا يعتقد عليه حق، لكن يريد الإبراء، إبراء ذمته فقط. نعم.
لأنه
يسمى تكرار الحديث فيسحب
على تطبيق
إقراره ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال أيضا عن حقه. الذي يعتقده. نعم. فيلزمه حكم تكراره حتى لو كان الغير شقا ولا الشقة ولا الشبهة. إذا قلنا أنه بيع في حق المدعي فتترتب عليه أحكام البيع، إذا وجد فيه عيب له الرد. إذا كان شخصا يعني عقارا تدخله الشفعة، لأنه في حقه بيع يترتب عليه أحكام البيع. أما في حق الطرف الثاني المدعى عليه فليس بيعا، وإنما هو إبراء فقط. نعم.
وإن وجد به عيبا فله رده.
نعم.
ويكون إبراء في حق المنكر.
نعم.
لاعتقاده أن منكره
نعم.
وهو
إبراء. وهو. نعم. المدعى به. نعم.
باعتقاده أن منكر المدعى لم يتجدد في الصلح، وإنما يسأل ابتداء بيمينه لا عوضا.
نعم.
فلو كان المدعى به شخصا لم تجد فيه الشفعة، ولو وجد فيه عيبا لم يملك رده. كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته، فإن كان أحدهما يعلم سيد نفسه والصلح باطل في باطل، وما يأخذه بالصلح حرام. فإن كان أحدهما يعلم سيد نفسه والصلح باطل في الباطن،
يعني فيما بينه وبين الله في الباطن، يعني فيما بينه وبين الله في الظاهر الصلح صحيح، لكن في الباطن فيما بينه وبين الله يعتبر هذا حرام، وما يأخذه حرام يأثم به. نعم.
وما يأخذه بالصلح حرام لأنه يأخذ مال أخيه بباطله ويستغفره منه بشره، وهو في الظاهر صحيح.
في الظاهر صحيح، يعني من جهة المحكمة ومن جهة القاضي صحيح، تنطبق عليه مواصفات الصلح، لكن في الباطن الكاذب منهما يكون حراما في حقه لما بينه وبين الله. نعم.
فهو بالظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق،
والقاضي يبني على الظاهر، ليس له إلا الظاهر. نعم.
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاهل، لأن الحق لهما لا
يحول عنهما. هذه سبقت مسألة الصلح عن المجهول، سبقت ناس بينهم حقوق اندرست، أو مواريث اندرست، أو شركة اندرست، ولا يعلمون قدر حق كل واحد منهم، هم شركاء لكن ما يعلمون حق كل واحد منهم، فلهم أن يتصالحوا ويتقاسموا هذا الشيء بالاجتهاد، ويسامح بعضهم بعض. نعم. يسامح بعضهم بعض كما سبق، لأنه لا وصول إلى الإبرة إلا بهذه الطريقة. نحن نعلم أن كنا شركاء، لكن ما الآن ما ندري وش نصيب كل واحد منا، المواريث في بين هذه الأسرة لكن ما يدرى وش أنصبائهم فيها، ضاعت المعالم وضاعت، فلهم الصلح في هذا. نعم.
لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فإذا اتفقا عليه جاز كما لو اتفقا على أن يتبارى.
تبارأ يعني كل واحد يبري الثاني. نعم.
كما لو اتفقا على أن يتبارى صار موجودا.
يكفي. إذا ظهرت البينة بعد الصلح يعاد الحكم، حتى لو حكم القاضي وتبين بعد ذلك، حصل بينات بعد ذلك، ينقض الحكم الشرعي القضائي، ينقض الحكم القضائي. نعم. إذا كان ما يعلم شيء كل واحد يحلل الثاني لأنه ربما يكون أخذ أزيد من حقه ربما يكون أخذ أزيد من حقه. نعم نعم لكن هو اجتهادي وصلح بينهما ربما يكون بعضهم أخذ أكثر من حقه فيظلم الآخر فلا بد من التسامح بينهم. نعم
لو ادعى مدعي على الآخر ثم يعني أخذ شيئا من المال في يمينه عند القاضي ثم تبين كذب العلماء.
نعم ايش؟
لو ادعى مدعي على الآخر
هو
كاذب حقيقة ثم أخذ شيئا من ماله عند المحكمة
إيه؟ هذا حسب رأي القاضي حسب رأي القاضي إذا رأى تعزيره يعزر. نعم سلوك هذا موجود إلى الآن موجود إلى الآن بعضه. نعم وأحيانا
مثلا
يدعون بأن
هذا صلح
لما لا ما هو صلح لأنه إلزام لأنهم يلزمون أي لا اللي فيه إلزام ما هو صلح
الآن يقول إما أن تصلح على حكم الشيخ وإما أن تدفع
لا هذا ما يجوز هذا حكم الطاغوت
هذا
لا ما يسمى صلح يسمى طاغوت لأن فيه إلزام ظلم هذا ظلم لا يجوز. نعم ما يلزم إلا القاضي الشرعي هو الذي يلزم أما الأعراف والعارفة والشيوخ القبائل ولا ما يلزمون ما لهم حق الإلزام. نعم
قال مالك رحمه الله إذا شرط الله الوظيف كما الذي يشرط هل هو الله أو المتبع حيث أن الله شرط أو
ليشرط صاحب ليشرط صاحب الدين الذي هو البائع الذي يشرط هو البائع صاحب الحق لأن حقه في ذمة المشتري فيطلب الضمين أو الرهن. نعم العين الشيء الحاضر المال الحاضر هذا العين المال الحاضر هذا يسمى عينا والدين هو المال الغائب عن مجلس العقد هذا الدين الدين هو الشيء الغائب عن مجلس العقد الذي ويكون في الذمة يكون في الذمة هذا يسمى دين ويسمى الذهب والفضة عينا أيضا يسمى الذهب والفضة عينا عند العرب ولهذا يقولون إن العين من الألفاظ المشتركة في اللغة تطلق العين ويراد بها الجاسوس يقال فلان عين لفلان يعني جاسوس وتطلق العين ويراد بها الذهب أو الفضة يقال فلان سرق عين فلان سرق عين فلان يعني هل سرق عين اللي يشوفه لا سرق يعني الذهب أو الفضة اللي عنده يعني كلمة سرق تدل على أن المراد مال أليس كذلك ويقال فلان فقأ عين فلان وش المراد بالعين هنا العين الباصرة ها العين الباصرة ويقال فلان غور عين فلان وش المراد بالعين هنا عين الماء عين الماء النابعة ولهذا يذكرون مثال يقولون اعتدى اللصوص البارحة على عين فلان فغوروها وعلى عينه ففقؤوها وعلى عينه فسرقوها فسرها عدد كل واحدة بما يقابلها. نعم على عينه ففقهوها المراد الباصر على عينه فغوروها المراد العين النابعة عين الماء على عينه فسرقوها، المراد بها الذهب أو الفضة، فهو من الألفاظ المشترك. نعم. الإبرة والهبة والمعاوضة بمعنى واحد، الهبة والإبرة بمعنى واحد، أما المعاوضة لا، المعاوضة مقابلة مال بمال، هذه المعاوضة، المعاوضة بيع يعني، مقابلة مال بمال بمعنى البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال. فالإبرة والهبة والعطية والنحلة هذه بمعنى واحد، معناها التبرع. أما المعاوضة فمعناها البيع، مقابلة شيء بشيء. لا يصلح بدون القاضي، يجري على يد القاضي ويجري على يد غيره ما يخالف، لكن بشرط التراضي كما ذكرنا، ما فيه إلزام. الذي يرفع إلى القاضي هو اللي فيه إلزام لأحد الطرفين، أما الذي عن طريق التراضي فيجوز عند القاضي ويجوز على يد غير القاضي، لكن بشرط العدل والإنصاف. نعم، يشهد عليه، يشهد على أن فلان صلحه فلان وانتهى النزاع بينهما، من أجل ما ينكر أحد بعدين. نعم، لأنه يعني عقد من العقود. ها؟ إذا تراضيا بينهما إيه، نعم، يعتبر بعد ذلك ملزما. لو تصالحوا بالرضا وبعدين قال هونت، قل لا، فات الآن، فات الآن، يلزمك. نعم، أنت رضيت بهذا عن اختيارك وعن طوعك، فيلزمك هذا الشيء. نعم، ولا ثم يمشي صلح بين الناس، كل واحد يهون وتعود النزاعات بين الناس. نعم. حكم القاضي يعتبر إلزاما، يعتبر إلزاما، ما هو بصرف، يعتبر إلزام بموجب البينة أو بموجب النكول، البينة من المدعي أو اليمين، اليمين بالنكول من المدعى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة قضائية عظيمة، البينة على المدعي، لو يعطى لو القوم بدعواهم لابدعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الذي يصل إلى القاضي يعتبر ملزما. نعم. هذا من عوائد القبائل التي سأل عنها الأخ، أنه إذا حصل تعدي من بعض الأشخاص على بعض يلزمونه، يلزمونه بذبائح ويلزمونه بمال، ما هو حتى للمجني عليه، مال لأفراد الناس الحاضرين، يعتبرون هذا من التعزير، هذا حكم الطاغوت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد كتب فيه الشيخ سعيد بن باز نصيحة عظيمة في هذا الباب، في حكم أعراف الجاهلية وبطلانها، والواجب التحاكم إلى الشريعة وإلى المحاكم الشرعية وإبطال هذه العوائد. نعم. إيش معنى الكمبيالات؟ السندات المالية؟
سندات زي الشيكات.
نعم؟
سندات زي الشيكات.
الشيكات أسناد، ما هي مال، الشيك ما يعتبر مال، يعتبر سند، يعتبر سندا على مال في البنك أو في الشركة أو في المصرف تعتبر سند، ما هو ورقة مالية. نعم. مثل الصكوك ومثل أوراق العطيات اللي من الحكومة، صار لك ورقة فيها عادة تستلمها من الحكومة كل سنة، ما يجوز تبيع الورقة ذي. تقول الواحد راح أبيعها عليك وراح أعطنا أنت الدراهم الآن وراح كذا اللي لي في بيت المال، هذا ما يجوز ربا، لأنه بيع غايب بناجز، لا يجوز. أبيع عليك الشيك هذا، الشيك هذا له رصيد في البنك تروح تأخذ، هذا بيع غايب بناجز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيع منها غائبا بناجز، لابد يكون الجميع في مجلس العقد يعني صرف. نعم.
أن يقول رجل في رجل آخر اذهب واشتري هذه السيارة بقيمة حالة أو أجل ثم بعها علي بقيمة مقصدة وهكذا.
هذا كثر وقوعه الآن، يقول للراجحي ولا غيره ويقولوا ان ابي الارض الفلانيه ولا السياره اللي عند فلان، هم من يروح الوسيط هذا ويشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الامر بالشراء او الواعد بالشراء. وهذه هذا فتح باب لبيع ما ليس عندك والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز هذا الا اذا كانت السلع في حوزه البائع، اذا كانت السلع في حوزه البائع يجاز له أن يبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل. أما السلع التي عند الملاك وعند الناس ما يجوز لإنسان أنه يتفاهم عليها أو يتفق عليها مع شخص آخر وهي بملك الناس وملك الآخرين، أن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط أنهم يوفرون السلع في مخازنهم وفي كراجاتهم من السيارات مستودعاتهم قبل أن يستقبلوا الزبائن. أما أنهم يبيعون يشرون بملاك الناس وهي ما هي بأيديهم، هذا ما يجوز. نعم.
متى الحين
يبيعون
السيارات بالتقسيط صح المعروف هذا؟
إذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبيعها على الدائن اللي باعك إياها، بيعها على غير. ها؟ المعرض ما قبضتها، لازم تنقلها من المعرض، ما يتم القبض إلا بنقلها من معرض البائع إلى معرض المشتري أو بيت المشتري أو مكان المشتري. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، لا يجوز هذا لأنه ما قبضت. ما لكن ما قبضتها ما دامت في ملك في حوزة البائع، أنت ما قبضتها إلى الآن. نعم. أخرجها من معرض البائع وإذا أخرجتها تصرف فيها. نعم. الإيداع في البنوك الربوية على قسمين، قسم محرم بالإجماع وهو الإيداع بالفائدة، تودع عندهم مبالغ يستثمرونها ويدفعون لك قسطا معينا كل شهر أو كل سنة ما دامت هذه الأموال عندهم، هذا ربا وحرام بالإجماع، ما خالف فيه إلا فثالة من الكتاب اللي ما يؤبه بهم وليسوا علماء، وإلا علماء المسلمين مجمعون على أن هذا ربا وأنه حرام قديما وحديثا. النوع الثاني الإيداع للحفظ فقط بدون فائدة، للحفظ، عندك دراهم تخاف عليها من السرقة أو الضياع أو التلف الحريق أو غير ذلك، وليس هناك مكان آمن سوى البنك تودعها فيه للحفظ، هذا يقولون يجوز للضرورة، من باب الضرورة أنت لا تستثمره وإنما تريد حفظه فقط، ولو تركته تخاف عليه أنه يتلف أو يسرق، فمن باب الضرورة لا بأس بذلك، لأن الضرورات لها حكم. ولو أن الناس أبدوا الدراهم وبيوتهم أو الدكاكينهم حصل عليهم خطر وما يحصل قتل وسطو بلاء، فهم يبعدونه إلى أماكن أخرى مضبوطة من أجل الاطمئنان عليها، هذا من باب الضرورة. ومن العلماء من يتوقف حتى في هذه، يقول لأنك إذا أودعت عندهم أعنتهم على استثمارها لهم، أعنتهم على الربا. لكن نقول وين يروحون الناس الآن؟ الناس الآن ابتلوا بتضخم الأموال، وين يدعونه وين يتركونه؟ من باب الضرورة هذا، يجوز لأجل الضرورة. نعم نعم، تخلي بيتك ملايين هذا خطر، أو بدكانك تخلي فيه ملايين هذا خطر. نعم، ولا اللي معاه فيها الله ولا عنده إلا قراشات شوية، هذا حملك خفيف أمره سهل، لكن المشكلة اللي عندهم هالملايين وهالمليارات. نعم نعم.
إذا أسلم رجل على حال النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ثم صلى بعد موته، ثم عاد فأسلم مرة أخرى، فهل يقبل حديثه بعد ذلك؟
نعم، لأن الصحيح أنه ترجع له أعماله الطيبة التي عملها قبل الردة، إذا تاب إلى الله رجعت إليه أعماله التي كانت قبل الردة، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى اشترط في المرتد أن يموت على الردة، قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم دنيا ولا. فمفهوم الآية أن من لم يمت كافرا وتاب إلى الله أنه لا تحبط أعماله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا تاب المشرك ما حبط عمله، يرجع إليه. نعم، لأن الشرك ردة أيضا، الشرك ردة، إذا كان موحدا ثم أشرك هذا ردة، فإذا تاب رجع عليه عمله الصالح اللي من قبل، وهذا من باب الترغيب في التوبة. نعم.
إذا كان حج،
ها؟
إذا كان حج ما يعيد الحج.
على الصحيح ما يعيد الحج، إذا تاب ما يعيد الحج. نعم.
فقال الشيخ فقد أوضى، إذا كان رجل إنه
عليم، افرض أنه توضى، افرض أنه توضى أو اغتسل من الجنابة ثم حصل عليه ردة ناقض من نواقض الإسلام ثم تاب، هل تقول أعيد الوضوء؟ المذهب نعم، يقولون يعيد الوضوء، لأن الوضوء ينتقض بالردة، لكن الصحيح أنه إذا تاب يعود إليه وضوءه ولا يحتاج إلى توضى ثاني، لأنه ما أحدث ولا حصل نواقض أخرى. نعم، والردة زالت ولله الحمد بالتوبة. نعم نعم، أو بلازم. نعم، كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد أنه أمر كل من أسلم أنه يغتسل، أمر بعضهم، أمر بعضهم ولم يأمر جميعهم، دل على أن الاغتسال لمن أسلم أو تاب من الردة لا ليس بواجب. نعم. القصاص لا يقام بين حر وعبد، في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وهذا قول جمهور أهل العلم، ما خالف فيه إلا الحنفية، الحنفية يرون أنه يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال والنفس بالنفس، فهذا قول الحنفية. أما الجمهور فيقولون هذه مخصصة، النفس بالنفس مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. نعم.
بعض طلاب العلم
تركوا التعلم والتفكير والتعليم وتحريم المدارس وشغل وقتكم بتعلم القراءات في القران، فما يوجبكم او يلزمكم هذا؟ والله الواجب ان الانسان يشتغل بطلب العلم، واما القراءات، قراءات القرآن هذه أمور فرعية تخصصية، كون الإنسان يشتغل في أمور تخصصية هو ليس عنده مبادئ من العلوم الضرورية هذا غلط. العلم فيه أولويات، يبدأ بالأولويات الأساسات والقواعد العلمية والأصول، ثم بعد ذلك يتخصص في القراءات، يتخصص في الحديث، يتخصص في الفقه، يتخصص في الأصول، بعد ما يكون عنده منهج علمي صحيح وأصول بنى عليها. ولهذا يقول العلماء: من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، يعني ما يصل إلى شيء، يضيع. فطلبة العلم اللي يروحون الآن يشتغلون بالتخصصات الرفيعة وهم ما عندهم مبادئ من العلوم هذا غلط كبير، وهذا تعب بلا فائدة. يعني واحد مبتدئ ما يعرف شيء الآن ويروح يقرأ بفتح الباري ولا بصحيح البخاري هذا غلط. المفروض أنه أخذ المبادئ أولا، أخذ المبادئ في النحو، المبادئ في الفقه، مبادئ في أصول الفقه، المبادئ في الحديث، شيء فشيء. هذا المنهج السليم للتعلم. الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. الأمور تؤتى من أبوابها، ما تؤتى من ظهورها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. فالذي يروح للتخصصات وما عنده مبادئ هذا أتى الأمور من ظهورها، أتى البيوت من ظهورها، يعني يقمز مع الصفح ويترك الباب اللي ميسر وسهل ويروح يتسلق مع الصفح، ربما يطيح وينكسر، ربما يموت، لكن لو دخل مع الباب صار دخوله سهل. نعم. هذا في الحديث، ما أقول الفقهاء، هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر ينتهي بمصير فيء الشيء مثله ثم يدخل وقت العصر، يعني إذا صار ظل الجدار طول الجدار، الجدار مترين وصار الظل ظله مترين، تساوى الظل والجدار، أو الشخص وظله، فلان طوله مثلا مترين وصار ظله مترين، انتهى وقت الظهر. عود، حط عود مثلا ولا عصا وقس العود وقس الظل، ظل هذا العود، فإذا تساوي دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. وقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، مثليه، يعني إذا صار ظل الجدار طوله مرتين أو ظل الشخص طوله مرتين انتهى وقت العصر الاختياري، يدخل الوقت الضروري إلى أن تغرب الشمس، هذا يسمى الوقت الاضطراري، يعني ما يصار إليه إلا عند الضرورة. نعم. نعم. ما يجوز إنه يتعمد تأخيره الوقت الضروري، حرام. لكن لو شغله شاغل ولا شيء ولا هذا معذور. هذه مسألة دقيقة من علم الحساب، يعني لأن الشمس إذا توسطت في السماء فإنها يحصل فيها فيء الزوال، لأن الشمس في وقت الشتاء تصير رايحة من جنوب فيصير ظل من جهة الشمال، من جهة الشمال ما هو من جهة الشرق، من جهة الشمال. وبالصيف بالعكس تروح الشمس تميل عن الرؤوس إلى جهة الشمال، عندما تتوسط في السماء يصير الشاخص ظل من جهة الجنوب، هذا اللي يسمونه فيء الزوال. نعم. أما إذا توسطت الشمس على الرؤوس تماما لا هي جنوب ولا شمال ما صار فيه فيء زوال، يصير ما في ظل أبد. نعم. اللحية كما في القاموس هي الشعر النابت على الخدين والذقان، فالذي ينبت على الخدين هذا من اللحية، لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه لأنه من اللحية هذا. كما في القاموس يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، فمعنى هذا أن ما ينبت على الخدين من وجه الرجل أنه من اللحية من العوارض فلا يجوز أخذه. نعم.
يقول الشيخ
رحمه
الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يخلي الله فلا يخلي. السؤال أن من نذر أن يخلي الله ولم
يوفي بيده
هل عليه
كفارة أم
ليس عليه شيء؟
ليس عليه شيء، لا يجوز له الوفاء بالنذر وليس عليه كفارة، لأن النذر ما انعقد، النذر في المعصية لا ينعقد، لا ينعقد، لأنه يعني نذر غير مشروع، إذا كان غير مشروع فهو لا ينعقد، فما وجه إيجاب الكفارة عليه؟ نعم.
قلت الشيخ رحمه الله رجل عنده شيء من البقر وخمسة من الثيران وقبل تمام الحول باع الثيران واشترى بدلا منها عشرة من البقر وأصبح المجنون ثلاثون بقرة فهل على صاحبها زكاة؟
هذا على حسب نيته، إن كان ناويها للبيع والشراء فهي تجارة، يزكيها عند تمام الحول على قيمتها كما يزكي السلع تجارية، أما إذا كان ناويها للقنية والدر والنسل فهذه إن كانت ترعى أكثر الحول من البر ولا يعلفها ففيها الزكاة عند تمام الحول لأنها سائمة، وإن كان يعلفها أكثر الحول فليس فيها زكاة لأنها غير سائمة، الزكاة إنما تجب في السائمة، الذي تعلف أكثر الحول هذه غير سائمة ليس فيها زكاة، إذا كان ينويها للبقاء والدر والنسل. نعم. ها؟ نعم. إذا كان بعضها سائمة وبعضها معلوفة ينظر السائمة هل تبلغ النصاب ولا لا، إذا كانت تبلغ النصاب الزكاة، وإذا كانت ها؟
زكاة منها.
أي نعم منها، وإذا كانت ما تبلغ النصاب فهي ما فيها زكاة. نعم.
إذا كانت سائمة ويدخل التجارة فيها زكاة
ما هذه تجارة، إذا نواها للتجارة ما صارت سائمة، أيمكن إذا نواها للتجارة صارت سلع ما هي بسائمة ولو كانت ترعى من البر. نعم.
قول يا شيخ الحروف المتشابه
هي من المتشابه بمعنى أنها لا يظهر معناها من نفسها وإنما يظهر معناها بالنظر إلى ما بعدها من الآيات، فمن هذه الناحية تكون من المتشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يظهر معناه من نفسه وإنما يظهر معناه برده إلى غيره، مثل المطلق يرد إلى المقيد، العام يرد إلى الخاص، الناس المنسوخ يرد إلى الناسخ، هذا المتشابه، والحروف المقطعة من هذا الباب، يعني لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى، ألف لام ميم لو اقتصرت عليها ما لها معنى حروف مقطعة، لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه بينت المراد بها، وأن المراد أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، ومع هذا أعجزكم عن النطق عن الإتيان بمثله، أعجزكم عن الإتيان بمثله، هذا معنى ما قرره الشيخ تقي الدين وابن القيم والجماعة، أنها لا يعرف معناها إلا إذا ردت إلى ما بعدها وإلى السياق الذي وردت فيه. طه طه هذا حرفين طاء وهاء، لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى، لكن إذا نظرت إلى ما بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى دل على أن المراد أن القرآن مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف وأمثالها وهكذا. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، طاسيم ميم لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى، لكن تلك آيات بينت المراد وهكذا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كما قال الله رحمه الله تعالى: تسألك ويبني الرحم المبني عليه أحق برقبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من المسائل المتعلقة بالرهن، سبق أولها منها إذا جنى الرهن، الرهن مثلا مملوك، عبد مملوك، ثم جنى على شخص بأن قتله، مثلا قتل شخصا عمدا عدوانا، فإن أولياء المجني عليه يستحقون رقبة هذا العبد الجاني قصاصا، ويقدم حقهم على حق المرتهن، لأن حق المرتهن تعلق بذمة الراهن، يرجعون إلى ذمة الراهن الذي هو المدين، وإنما جعل الراهن وثيقة فقط. أما حق المجني عليه فإنه متعلق بهذا العبد الجاني، فيقدم حقه على حق المرتهن، فله أن يقتص منه، وله أن يطالب بالدية، وله أن يعفو مجانا كما سبق. نعم.
وإذا لم يخف المجني عليه أحق برقبته وقدم على حق المرتهن، لأنه فداء فإنه
يقدم
على
مالك، فأولى
أن يقدم على المرتهن.
نعم، يقدم على مالكه الذي هو السيد، فكيف لا يقدم على المرتهن؟ نعم.
ولسيده فداء، فإن لا فهو أخذ بحاله.
ولسيده سيد العبد الذي رهنه فداءه. فإذا فداه بمال وقبل المجني عليه أو ولي المجني عليه قبل المال، يكون هذا المال رهنا مكانه. نعم.
فإن كان أخذ بداية أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه لديه، وأراد الراهن فداءه فله ذلك.
نعم.
لأنه حق المجني عليه في ذمته لا في غيره.
نعم.
والسجن
الخيار بين ان يسلمه الى ولي الجنايه فيجده، وبين ان ياتيه من اقل من قيمته او ارشد عليه، لانه
لا
يجده
اكثر من قيمه
الهدف
ولا اكثر من
الجنايه. يعني اذا كانت الجنايه خطا، قتلا خطا، فان سيد العبد يخير بين ان يسلمه إلى ولي المجني عليه فيملكه، وبين أن يفديه بمال، وبين أن يفديه سيده بمال يعطيه المجني عليه، ويبقى العبد رهنا على حاله، لكن المال الذي يفديه ما يزيد عن قيمة العبد أو أرشد، إن كان قيمة العبد أقل فيفديه بقيمة العبد، وإن كانت أرش الجناية أقل فيفديه بأرش الجناية، لأن هذا هو الواجب عليه فقط. نعم.
إن كانت قيمته 20 وأرش الجناية 10، أو قيمته 10 وأرش الجناية 20،
هذا مثالها. نعم.
لم يبذله أكثر من 10، لأنها أقل الأمرين منهما، لأن ما يستحق قيمه 10 فلم يبذله أكثر من قيمته.
كل هذا يتعلق بجناية الظاهر. نعم.
وإذا أن الدين فلم يبقي الظاهر فيها وأبقي الحق للثمن وباقيه للظاهر.
إذا حل الدين المؤجل الذي به رهن فإن صاحب الدين يطالب المدين لتسديد الدين، فإذا سدد الدين انتهى الموضوع، رجع الرهن إلى مالكه لأن المقصود حصل. وإن لم يسدد الدين فإنه يسدد من الرهن، يباع الرهن ويسدد منه الدين، يبيعه الحاكم ويسدد منه الدين من قيمته، وإن بقي شيء من قيمته فإنه يرد على صاحبه على الراهب لأنه ملكه، وما زاد عن الدين فهو ملكه فيرد عليه. وإن نقص عن الدين يعني بيع الرهن ونقص عن الدين فإن القيمة تسلم للدائن، وما بقي من الدين يبقى في ذمة الراهن، يبقى في ذمة الراهن. فما زاد من قيمة الرهن للراهن، وما نقص عن الدين يبقى في ذمة الراهن. نعم.
وإذا كان الدين ملكه للراهن بيعه في الحق والثمن وباقي للراهن، وذلك أن الراهن إذا امتنع من وفاء الدين عند حدوده فإن كان أذن المغتنم في بيعه أو للعبد الذي هو في يده باع ووقف الدين، لأن هذا هو المقصود من الرهن، وقد باعه باسم صاحبه في قضاء دينه فيخف كما في غير الرهن، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه، لأن ولاية الحاكم على ذلك نافلة، ولأن مقتضى الرهن الإيفاء بالثمن فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه.
نعم، هذا الحل الإجراء الذي يتخذ عند حلول الدين، عند حلول الدين إما أن يسدد المدين ويرجع الرهن إليه، وإما إذا أبى أن يسدد وماطل فإن كان أذن للمرتهن في بيعه أو أذن لطرف ثالث في بيعه فإنه يباع، وإن لم يأذن لأحد فإن الحاكم هو الذي يبيعه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع يحل الإشكال. المراد بالحاكم هنا المحكمة الشرعية، القاضي في المحكمة، لأنها تنوب عن الحاكم العام. وكما سبق إن كانت قيمة الرهن بقدر الدين فإنه يسدد وليس لأحد على أحد شيء، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فإن الزيادة ترد على مالك الرهن، وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن فإن بقية الدين تبقى في ذمة المدين يطالب بها. أما مصادرة الرهن عند حلول الدين لأن يقال إذا حل الدين فهو لك، أو يقول الدائن أريد أن آخذ الرهن ملك لي، فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فلا يجوز أن الدائن يملك الرهن ويصادره على المرتهن، لأن هذا ظلم وأخذ للمال لمال الغير بغير حق. نعم. البيع في النهاية لا بد من إذن الراهن أو تدخل الحاكم. نعم.
وإذا اختلط الرهن والضمين في البيت فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، كدر البائع بين الفسق أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
نعم. بعد المسح.
وإذا شرط الرهن أو الضمين في البيت
شرط
فأعطى الراهن أن يسلمه أو أعطى الضمين أن يرهن أجر المال بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
إذا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على المشتري أن يرهنه شيئا أو أن يقدم له ضامنا يضمن له عند حلول الدين فاتفق على ذلك إما على الرهن وإما على الضامن، اتفق على أحد الأمرين، ثم لم يحصل هذا الشرط أبى أن يرهنه شيئا أو الضامن أبى أن يضمن، قال والله أنا هونت من أبضى من عليه فإن البائع له الخيار، إما أن يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن وإما أن يفسخ، له الخيار، لأنه باعه بناء على شرط لم يحصل له، فإذا لم يحصل له فله الخيار دفعا للضرر عنه هذا معناه. نعم.
وذلك أن البيع بهذا الشرط صحيح، والشرط صحيح أيضا لأنه من مصلحة العقد غير
مياه من المصلحة. وهكذا كل شرط، كل بيع بني على شرط ولم يحصل هذا الشرط فإن لمن فاته شرط له الخيار من الطرفين، له الخيار لفوات غرضه.
ولا نعلم بصحته خلافا إذا كان معلوما، فيشترط معرفة الضامن والضمين معه إما بالمشاهدة أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما بالسلف، ويتعين القبض ويعرف الضمين بالإشارة إليه.
تعين قبض الرهن هذا كما سبق البحث فيه، يشترط في صحة الرهن أن يكون مقبوضا على المذهب وقول الجمهور، يشترط فيه أن يكون مقبوضا عند المرتهن أو بيد أمين ولا يترك بيد مالكه الذي هو الراهن لئلا يحصل تفويت الرهن على الراهن. نعم. ويشترط معرفة الضامن إذا كان هناك ضامن في العقد، يشترط معرفته بأن يقول الضامن فلان ابن فلان، ما يقول ضامن وبس ما يعرفه، هذا غرر جهالة. نعم.
ويعرف الضمين بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب،
إما أن يقال هذا الضامن، الضامن يكون حاضر ويشير إليه يقول هذا هو الضامن، وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد فإنه يسميه يقول فلان ابن فلان من البلد الفلاني يسكن في محل كذا، هذا عنوانه، هذا عنوانه، هذا تلفونه، أو إن كان هناك أيضا معلومات عنه أكثر مثل رقم حفيظة النفوس ويعطيها له. نعم.
ولا يتحول الصفة لأن يكون قدر غني من غير تأثير، لأن الصفة لا تأثير عليه بخلاف الظهر،
أو زم يقول فلان ابن فلان.
ولو قال بشرط رهن أو ضمين لكان فاسدا، لأن ذلك يختلف وليس له حكم ينصرف إليه بالإخلاق.
بشرط رهن أو ضمين غير مبين غير معين، هذا هو الذي لا يصح لأنه مجهول. أما إذا قال بشرط رهن البيت الفلاني أو الدابة الفلانية صار الرهن معلوما، أو بضمان فلان بن فلان صار معلوما، يزيل النزاع.
إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع، ويمنع الراهن من تسديد الرهن او ابى الراهن ان يغفل عنه فللبائع خيار سيئه كالبيع لانه انما بذل ماله بهذا الشرط فاذا لم يسلم له استحق الفسق كما لو لم ياته بالثمن وبين اكمال او الرضا به بلا رهن ولا ضمير لان ذلك حقق وقد أخطأه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترط
أعطيناه الخيار لفوات الشرط لأن لو ألزمناه بالبيع مع فوات الشرط صار عليه ضرر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيعطى الخيار إما أن يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن وإما أن يفسخ البيع ينهيه لإزالة الضرر عنه نعم هكذا كل بيع بني على شرط فلم يتحقق هذا الشرط كل بيع أو عقد كل عقد بني على شرط ولم يتحقق هذا الشرط فإن للعاقد من فات غرضه من الطرفين له الخيار إزالة للضرر عنه نعم الصلح هو قطع النزاع الصلح هو قطع النزاع بين طرفين وإزالة الإفساد بين طرفين والصلح باب عظيم في الإسلام قال تعالى والصلح خير قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وحث صلى الله عليه وسلم على الصلح ورغب فيه وباشر الإصلاح هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فكان يصلح بين الناس ويسوي النزاعات بينهم فالصلح باب عظيم في الإسلام فهو أنواع منها الصلح بين الطوائف المتقاتلة من المسلمين حقنا للدماء وهذا من أعظم أنواع الصلح لأنه به تحقن دماء المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إذا أبت أن تقبل الصلح صارت ظالمة فينضم المسلمون مع الطائفة المظلومة ويقاتلون معها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يعني ترجع تفيء يعني ترجع فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل سووا النزاع بينهما بالعدل لا تحيفوا مع أحد الطرفين وأقسطوا لتأكيد لأن العدل هو الإقساط إن الله يحب المقسطين هذا ثناء ومدح ووعد على أهل العدل من الناس ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أنواع الصلح الصلح بين الزوجين، إذا حصل بين الزوجين اختلاف فإنه يصلح بينهما، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إصلاحا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذا صلح بين الزوجين المختلفين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. وكذلك من أنواع الصلح الصلح بين المتخاصمين، بين المتخاصمين في قضية من القضايا، اختلفوا أو تنازعوا في مال أو في حق من الحقوق، فبدل أن يترافعوا للمحكمة يتوسط أهل الخير ويصلحوا بين الطرفين ولا يحتاجون إلى مرافعة، برضا الاثنين، برضا الطرفين. الصلح إنما هو عن تراضي، ما فيه إلزام، تراضي. فإن أبى أحد الطرفين أن يقبل الصلح فيذهبون إلى المحكمة، ما فيه إلا الحل القضائي، إذا لم يقبل الصلح فليس هناك إلا الحل القضائي على أحد الطرفين. لكن مهما أمكن الإصلاح بينهما بالتراضي بينهما فهذا أفضل وأحسن. ومنه ما سمعتم في كتاب التوحيد عن أبي شريح قال: كان قومي إذا اختلفوا أتوني فأصلحت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، هذا طيب، الصلح خير. أما حل النزاع بدون الشرع بالإلزام يسمون هذا صلح، هذا ما هو صلح. الإلزام الصلح لا يلزم فيه، إنما هو عن تراضي من الطرفين وتنازل من أحد الطرفين عن بعض حقوقه برضا. أما أنه يلزم فلا يملك الإلزام إلا القاضي، هو اللي يملك الإلزام. أما أهل الصلح فلا يلزمون أحدا، يعرضون عليهم فإن قبلوا وإلا فإنهم يأمرونهم بالذهاب إلى القاضي الشرعي. والمراد بالصلح هنا عند الفقهاء هو هذا النوع، الصلح بين المتخاصمين في الحقوق، الصلح بين المتخاصمين في الحقوق المالية، حقوق المالية هو الذي عقدوا له هذا الباب، لأن هذا الباب من أبواب المعاملات، هذا الباب من أبواب المعاملات. والصلح بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: صلح عن إنكار وصلح عن إقرار. صلح عن الإنكار يدعي عليه بشيء وينكر وما عندي لك شيء، لكن بدل أنك تجر للمحكمة ويحصل وعطل أشغالي وعطل، أصلح أنا وياك أعطيك شيء من المال على أنك تنازل عن هذه الدعوة، على أنك تنازل عن هذه الدعوة بدل ما نروح للمحكمة، ولا أنا ما عندي لك شيء، لكن بدل ما نروح للمحكمة وتطول علي المسألة وربما تتعطل أعمال هذا الشخص، أو إنه إنسان شريف ولا يحب أنه يروح للمحكمة، فيصالح عن الدعوة بشيء من المال، لأنه لا يعلم حق. إن كان يعلم حق فلا يجوز له، لا يجوز له هذا، بل يجب أنه يؤدي الحق الذي عليه. لكن يقول أنا ما أعلم شيء، لكن هذا عن المرافعة، هذا الصلح عن المرافعة، هذا يسمى الصلح عن إنكار، وهو جائز، لأن ذاك يدعي وهذا ينكر. هذا صلح جائز لأن فيه قطعا للنزاع وإراحة للطرفين، وهو عن تراض وعن عدم إلزام فلا بأس. أما النوع الثاني فهو الصلح عن إقرار، يعترف أحد الطرفين المدعى عليه معترف بالحق، لكن قال بتصالح أنا وياك، أبتصالح أنا وياك، صحيح إن لك علي دين وعندي لك مال، لكن أبتصالح أنا وياك وادفع إليك كذا وكذا، فرضي الطرفان لا بأس بذلك، لأن هذا بتراضيهما. أما إن قال لا أنا ما لم أعترف لك ولا لم أقرر لك إلا بشرط إني لا اعترفت لك، نجري الصلح بيننا، فهذا ظلم ولا يجوز. هذا الصلح لا، هذا أحل حراما، لأنه يجب عليه أداء الحق بدون مماطلة. لكن لو قال له لا لم أنت ما عندك علي إثبات ولا شهود ولا بينة، ولنا بمعترف عند القاضي إلا بشرط إن يصلح أنا وياك تجدع عن بعض الدين، ما أعترف لك إلا بشرط أنك تسقط عن بعض الدين، هذا صلح مشروط ولا يجوز، لأن فيه إلزام، إلزام للخصم، وهو ظلم. أن الواجب أنه يعترف بالحق وأن يؤديه إلى صاحبه، إلا إذا سمح صاحبه عن طيب نفس بدون إلزام فلا بأس. هذا ملخص هذا الباب، وله شروط يأتي بيانه. نعم.
باب الصلح مسألة، ومن أسقط بعض دينه أو أعطى غريمه بعض العين التي كانت في يده
جاز بتراضي. إذا صار له حق على شخص فأسقطه كله فلا بأس له أن يسقطه، أو أسقط بعضه أو وهب له بعضه جاز كل هذا، لأن هذا حق له وتنازل عنه برضاه فلا بأس بذلك. نعم.
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبقاء،
صح ذلك ما لم يكن، ما لم يكن هذا شرطا في الإبراء. قال ما أسدد لك إلا بشرط أنك تسقط عنه، ما أسدد لك شيء من حقك إلا بشرط أنك تسقط عنه، أنا أقول هذا شرط باطل، الواجب أنك تسدد له بدون شرط وبدون تلكؤ، لأنه حق وجب عليك، هذا الشرط باطل لأنه أكل للمال بغير حق. نعم.
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك.
نعم.
وذلك لأن الإنسان لا يمنعه من إسقاط حقه ولا من إيحائه. قال أحمد رحمه الله: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه أمام جابر ووضعوا عنه الشطر.
لو شفع شافع في الإسقاط بالتراضي فإن الشافع له أجر، الشافع له أجر، تدخل طرف ثالث بينهما على أن المدين يسدد، لكن يطلب من الدائن أن يسقط بعض الشيء تخفيفا عن المدين فيرضى بذلك، فيكون لهذا الشافع أجر لأنه أعان على أداء الحق لصاحبه والتخفيف عن المدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله في أن يضعوا عنه بعض الدين لأجل أن يسدد لهم، هذا من باب الصلح، هذا من باب الشفاعة في الصلح. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدل على جواز هذا الشيء، أنه يتدخل واحد ويطلب من الدائن، من صاحب الدين، أنه يضع بعض الشيء لأجل أن المدين يسدد له هذا الشيء يسهل عليه السداد، لا من باب الإلزام، إنما هو من باب العرض فقط. الشفاعة هنا طيبة وفيها أجر. نعم. أما لو كان قال ما أشفع إلا بشرط، إن مثلا ما أشفع عند المدين إنه يسدد لك إلا بشرط إنك تجدع عنه، شرط إنك تجدع عنه، فهذه الشفاعة باطلة، هذه شفاعة سيئة لأنها تعين على الظلم والعدوان، لا تجوز. الواجب أن من عليه حق أن يؤديه، ولا يتلكى ولا يمتنع، وليس له حق في أخذ بعض الحق إلا بإذن صاحبه ورضاه. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الرماء جابرين فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب مالك فوضع عن غريمه الشطر.
الشطر النصف، يعني الشطر النصف. كلم غرماء جابر، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان عليه ديون وكان معسرا، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يضعوا عنه الشطر يعني النصف، وكلم كعب بن مالك رضي الله عنه أن يضع من حقه الشطر، فرضي الطرف الداين، رضي الداين بذلك وأسقط الشطر، لا عن إلزام من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قبول لشفاعته صلى الله عليه وسلم، هذه وساطة في الخير. نعم. يجوز للقاضي أن يعرض هذا الشيء، يجوز للقاضي يعرض الصلح على الطرفين، إذا تخاصموا يعرض عليهم الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح على خصيم الزبير ابن العوام في السيل الذي بينهما، عرض الصلح أولا، فيعرض القاضي الصلح، فإن أبي أن يقبل الصلح فإنه يحكم بما يقتضيه القواعد الشرعية ويلزم بذلك. نعم.
ويجوز للقاضي في الجدال لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل.
نعم.
ولو قال لقاضي ابرأك من بعضه بشرط ان توفي لبقيته، او على ان توفي لباقيه لم يصح، لانه جعل ابراءه عوضا عن اعطائه، فيكون
معاوضا لبعض حقه لبعض. لو ان الدائن صاحب الدين خضع لصاحب الدين خضع للإسقاط لأجل التوصل إلى بقية حقه، لأن المدين أبى أن يعطيه إياه، أو ما هم يعطيه إياه إلا بأتعاب ومماطلات خصومات، فصاحب الدين قال صالحك على بعضه تلافيا للتعب، فهذا الصلح باطل لأنه ظلم. لا يجوز لمن عليه الحق أن يمتنع من أدائه حتى يضطر صاحب الحق أن يسقط بعضه، لأن هذا من الظلم، الواجب عليه أن يؤدي الحق كله إلا ما سمحت به نفس صاحبه وأسقطه باختياره، أما إذا اضطره إلى ذلك بأن ماطل به وجحد وامتنع من السداد من أجل أن يخضع صاحب الحق لإسقاط بعضه، فهذا ظلم ولا يجوز، ولو تصالح على هذا ما نفذ هذا الصلح لأنه باطل. نعم.
ولا تصح بلفظ الصلح، لأن فعل أعضابني عن الملك بخمسين أجل، وذلك غير جائز لما ذكرناه،
وأيضا فيهما ربا، لأنه صالحني عن المئة بخمسين، هذا بيع كأنه باع المئة بخمسين ريال، وهذا يعتبر من الربا، هو مع كونه ظلم وهضم للحق هو أيضا ربا. نعم.
وذلك غير جائز لما ذكرناه ولأنه ربا.
نعم. لما ذكرناه من أنه مطل وظلم ولأنه ربا، لأنه باع مئة بخمسين نعم.
أو يرى فاهم بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
هذه مسألة ضع وتعجل، فيها خلاف بين العلماء. ضع وتعجل، واحد عليه دين مؤجل فقال للدائن أنا بسدد لك الآن لكن تسقط عني بعض الدين في مقابل التعجيل، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يجوز هذا، الجمهور على أنه لا يجوز. فكما أنه لا يجوز إذا حل الدين أنه يزود في الأجل ويزود عليه في الدين، يعني هذا ربا الجاهلية، إذا حل الدين زاده في الأجل وزاده في الدين، هذا ربا الجاهلية. ضع وتعجل عكس هذا، عكس هذا، تنازل عن الأجل وأخفض من الدين، هذاك أزيد في الأجل وزيد في الدين، وهذا أخفض من الأجل وأخفض من الدين. فإذا كان ذاك لا يجوز بالإجماع فهذا مثله، فهذا مثله، لأنه بيع دراهم مؤجلة بدراهم حالة أقل منها. مثلا الدين المؤجل 100,000 باقي عليه 10 أشهر، قال بعطيك إياها الآن لكن أعطيك إياه 900,000، تجدالي 10,000 أعطيك 90,000، أعطيك 90,000، نقول هذا بيع 100 ب90، هذا لا يجوز، بيع 100 ب90 لا يجوز. هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا جائز، إلى أن هذا جائز لأنه تنازل عن بعض الحق في مقابل التنازل عن الأجل، في مقابل التنازل عن الأجل. الأجل حق للمدين أليس كذلك؟ الأجل حق للمدين، والدين حق لمن؟ للدائن. فالمدين تنازل عن الأجل والدائن تنازل عن بعض الدين، هذا في مقابل هذا، فلا ظلم في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجلي بني النضير من اليهود كان لهم ديون على الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، فدل هذا على الجواز. وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم أن ضع وتعجل جائز. نعم.
أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له
باقي، يعني لو صالح عليه المؤجل لبعض حالة، مثل أن يصالح عليها المؤجلة بخمسين حالة لم يجد، لأنه ربا. هذا قول الجمهور، لأنه ربا، باع المئة المؤجلة بخمسين حالة، وهذا ربا، فهو مثل ما لو زاده عند الأجل، عند حلول الأجل زاده في المدة وزاده في الدين، لا فرق بينهما، وذاك محرم بالإجماع وهو ربا الجاهلية، وهذا عكسه فلا يجوز. والقول الثاني الذي سمعته الجواز، لأنه ليس بيعا، ليس بيعا للمئة بخمسين، وإنما هو تنازل، تنازل عن بعض الدين في مقابل التنازل عن الأجل، فليس هذا من باب البيع. نعم. نعم.
لو قال على قول الجمهور، لو قال الدائن المدين لو سددت قبل نهاية الأجل
أضع عنك، هذه هي مسألة، هي مسألة ضع وتعجل لا تجوز عند الجمهور.
دائما تكون من المدين الدائن هو الذي يقول للمدين
مثل سدد قبل، هذا هو كله ورد، سواء اللي طلب هذا المدين أو الدائن، وكله ضاع وتعجل. نعم. نعم. إسقاط بعض الدين، ضاعوا يعني من الدين، وتعجلوا يعني تعجلوا الأجل، ففيه إسقاط بعض الدين. نعم.
فمثل الذي لأنه ربا وهو ضيف بعض ماله بماله ولأن الناس بيع الحلول غير جائز. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورد والورد عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المسجد.
يجوز اقتضاء الذهب عن الورق، الورق الفضة، المراد بالورق الفضة كما قال تعالى فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، يعني الفضة، نقود من الفضة. أما الورق بالفتح ورق هذا معروف، الورق الذي يكتب به، الورق بالكسر هذا الفضة. فإذا كان له في ذمة شخص دين من الفضة له 100 ريال فضة وجاء يتقاضاه قال أنا ما عندي فضة الآن بعطيك عنها ذهب أصرفها لك ذهب أعطيك عنها ذهب فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك لأن هذا صرف يعتبر من الصرف والصرف جائز، بيع النقد بالنقد جائز لكن بشرط، بشرط التقابض في المجلس، بشرط التقابض في المجلس، فيحضر الذهب ويسلمه في المجلس والمدين يكون استلم ما في ذمته، يكون مستلما لما في ذمته، حصل التقابض. أما لو قال ما يخالف أنا أسدد لك ذهب لكن الآن ما عندي شيء، تعاقدوا على أنه يسدد لي ذهب يجي له تالي النهار ولا بكرة، يقول العقد هذا باطل لأنكما تفرقتما قبل القبض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بذلك بسعر يومها، لما ذكر ابن عمر، ذكر ابن عمر أنهم يبيعون الإبل في النقيع، النقيع يبيعون الإبل بالورق ثم يتقاضون عنها الذهب، تقاضون عنها الذهب، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها ولم تتفرقا وبينكما شيء. والنقيع اسم موضع في المدينة، النقيع بالنون اسم موضع في المدينة تباع فيه الإبل، سمي النقيع لأنه تستنقع فيه السيول. أما البقيع بالباء هذا المقبرة التي عند المسجد النبوي، هذه البقيع بالباء، في فرق بين البقيع والنقيع. نعم.
إذا أخذها بسعر يومها
وتقابضا في المجلس، صاحب الذهب يقبض الذهب في المجلس وصاحب الفضة، الفضة في ذمته فكأنه قبضها. نعم.
وذلك أنه إذا صالحه عن أثمان بأثمان فهذا صرف.
عن أثمان يعني نقود، المراد بالأثمان النقود، إذا صالحه عن نقود بنقود فهذا صرف، يشترط التقابض. نعم.
هذا صرف يعتبر له شروط الصرف.
نعم.
من الصرف في المسجد وسائر شروطه.
نعم.
ومن كان له على غيره،
وكذلك العكس، لو كان له على شخص ذهب، لو كان له على شخص ذهب فقال المدين الذي في ذمته الذهب أنا أعطيك عنها فضة، أنا أعطيك عنها فضة سعر الجنيه كذا وكذا، لا بأس بذلك بشرط التقابض في المجلس، يعني يقبض صاحب الفضة الفضة والذي في ذمته الذهب كأنه قبضه لأنه في ذمته، لا بأس بذلك في سعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسلم. ومن زال له على غيره حق لا يعلمه المبتعى عليه فصالحه على شيء جائز.
صلح عن المجهول، هذه مسألة الصلح عن المجهول، إنسان له حق على شخص لكنه هذا حق مجهول، مثلا فيها أوراق ضائعة، دين على شخص ضاعت الأوراق والمدين ما يذكر قدر الدين ولا فيه شهود، ولكن ثابت إن هذا الشخص فيه عنده شيء لفلان، ثابت إن عنده شيء لفلان لكن ما يعرف مقداره، يجوز الصلح عنه، يجوز الصلح عن المجهول، صالح عنه بما يتراضيان عليه، لما يتراضيان عليه، ويحلل كل منهما صاحبه، كل منهم يحلل الآخر. شخص له دين على شخص ولا يدرى كمه، وضائعة وثائقه، وضائعة شهوده، مش يعملون الصلح. إما أن الدائن يسامح نهائيا، وإما أن يتصالح، يدفع له المدين شيء من المال وتبرأ ذمة الجميع، كل واحد يسامح الثاني إن كان فيه زيادة أو نقص، كل واحد يسامح الثاني، لأنه ليس هناك طريق للإبراء إلا هذه الطريقة. نعم، لأنه ربما يكون اللي أداه لا أقل من الحق الواجب عليه، أو يكون أكثر، ربما يكون أقل أو أكثر، فلا بد من المسامحة. نعم. إذا كان أحد الطرفين يعلم أنه كاذب في نفسه، كاذب في نفسه، فإن ما يأخذه باطل، لأنه أخذه وهو عالم أنه غير صحيح. أما إذا كان كل منهم يجهل هذا الحق وتصالح عنه فهذا هو الذي يجوز. نعم.
الصلح ظالم في حقه، وهذا هو الصلح على الإنسان.
نعم.
فهو أن يدعي على إنسان هيا بيده أو بيده بمده لمعاملته،
هذا هو النوع الثاني وهو الصلح عن الإنكار. نعم.
فهو أن يدعي على إنسان هيا بيده أو بيده بمده لمعاملة أو جناية أو إسلام أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك، فيكره ويصالحه بماله، فيخف إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، فيدفع إليه المال ابتداء بيمينه ودفعا بالخصومة عن نفسه.
فهذا هو الصلح عن الإنكار، ادعى على شخص حقا له عليه والشخص ينكر هذا الشيء، ينكر هذا الشيء، يحتاج إلى مطالبة وإلى مرافعة، فقال بدل ما أنك تكلفني بالذهاب إلى القاضي ويطلب مني يمين وبحلف، ولا أنا أدري إن مالي ما عليك علي شيء، لكن أنت بتتعب، أنت بتطلب مني اليمين عند القاضي وبحلف، بدل من هذا أتفادى، أدفع لك شيء من المال من أجل قطع هذه الخصومة، هذا جائز ما لم يكن المدعي كاذبا. إذا كان المدعي كاذبا فلا يجوز هذا، لكن إذا كان المدعي يعتقد صحة دعواه، يعتقد صحة دعواه، فله أن يقبل الصلح. أما إذا كان يعلم أنه كاذب في دعواه فلا يجوز له هذا. نعم.
والمدعي يعتقد
صحتها بهذا الشرط. نعم، يعتقد صحة الدعوة ولا كان كل واحد يبي يقلب له شخص من الكبار أو من الناس اللي ما يحبون النزاعات، يضربه ويقول يلا يوم ما تروح به إلى المحكمة ولا سلم لي كذا وكذا صلح. لو فتحنا هذا الباب ما نفتح باب شرط، لكن بشرط أن يكون المدعي صادقا في دعواه، يعتقد صحة دعواه، ما نفتح باب الحيل على الناس. نعم.
والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له،
الذي يعتقد أنه له، يأخذه عوضا عن حقه الذي يعتقد أنه له. نعم.
كأنه صلح يصح مع الأجنبي، فيصح بين الخصمين كالصلح الإقرار.
نعم.
ويكون بيئا في حق المدعي، لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه،
فيلزمه حكم الإقرار. يكون الصلح عن إنكار في حق المدعي بيعا، لأنه عوض عن حقه الذي يعتقده، فهو بيع في حقه، وهو إبراء في حق المدعى عليه، لأنه لا يعتقد عليه حق، لكن يريد الإبراء، إبراء ذمته فقط. نعم.
ويكون لأنه سبب لفتح معاملة الحديث فيصح بين القسمين فالسبب الإقرار ويكون البيع بحق المشتري لأنه يأخذ المال أيضا عن حقه
الذي يعتقده. نعم.
فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان البيع شخصا وجد
الشبهة. إذا قلنا أنه بيع في حق المدعي فتترتب عليه أحكام البيع، إذا وجد فيه عيب له الرد، إذا كان شخصا يعني عقارا تدخله الشفعة لأنه في حقه بيع تترتب عليه أحكام البيع. أما في حق الطرف الثاني المدعى عليه فليس بيعا وإنما هو إبراء فقط. نعم.
وإن وجد
به
عينا
فله رده. نعم.
ويكون إبراء في حق المنكر. نعم.
باعتقاده أنه منكر باعتقاده أنه منكر
المنكر أن منكر المنكر لم يتجدد الصلح.
نعم.
باعتقاده
وهو إبراء وهو
ويكون إبراء في حق المنكر.
نعم.
باعتقاده أنه منكر المنكر لأن
منكر المدعى
لم يتجدد
الصلح. المدعى به. نعم.
باعتقاده أن منكر المدعى لم يتجدد الصلح وإنما
يدفع
ابتداء بيمينه لا عوضا.
نعم.
فلو كان المدعى به شخصا لم تجد فيه الشفعة ولو وجد فيه عيبا لم يملك عرضه. كما اشترى عبدا قد أقر بحريته فإن كان أحدهما يعلم سيد نفسه والصلح باطل في باطل وما يأخذه بالصلح حرام. فإن كان أحدهما يعلم سيد نفسه والصلح باطل في باطل
يعني فيما بينه وبين الله، في الباطن يعني فيما بينه وبين الله، في الظاهر الصلح صحيح لكن في الباطن فيما بينه وبين الله يعتبر هذا حرام وما يأخذه حرام يأثم به. نعم.
وما يأخذه في الصلح حرام لأنه يأخذ مال عن بيت بباطله ويستخرجه منه بشده.
نعم.
وهو في
الظاهر صحيح. الظاهر صحيح. يعني من جهة المحكمة ومن جهة القاضي صحيح. تنطبق عليه مواصفات الصلح، لكن في الباطل الكاذب منهما يكون حراما في حقه بما بينه وبين الله. نعم.
فهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق.
والقاضي يبني على الظاهر، ليس له إلا الظاهر. نعم.
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاهل، لأن الحق لهما لا يحول عنهما.
هذه سبقت مسألة الصلح عن المجهول، سبقت. ناس بينهم حقوق اندرست أو مواريث اندرست أو شركة اندرست ولا يعلمون قدر حق كل واحد منهم، هم شركاء لكن ما يعلمون حق كل واحد منهم، فلهم أن يتصالحوا ويتقاسموا هذا الشيء بالاجتهاد ويسامح بعضهم بعض. نعم. يسامح بعضهم بعض كما سبق، لأنه لا وصول إلى الإبرة إلا بهذه الطريقة. نحن نعلم أن كنا شركاء لكن ما الآن ما ندري وش نصيب كل واحد منا، المواريث في بين هذه الأسرة لكن ما يدرى وش أنصبائهم فيها، ضاعت المعالم وضاعت، فلهم الصلح في هذا. نعم.
لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فإذا اتفقا عليه جاز كما لو اتفقا على أن يتبارى.
تبارأ يعني كل واحد يبري الثاني. نعم.
كما اتفقا على أن يتبارأ صار موجودا.
يكفي. إذا ظهرت البينة بعد الصلح يعاد الحكم، حتى لو حكم القاضي وتبين بعد ذلك حصل بينات بعد ذلك ينقض الحكم الشرعي القضائي، ينقض الحكم القضائي. نعم.
لا يعني
إذا كان ما يعلم شيء كل واحد يحلل الثاني لأنه ربما يكون أخذ أزيد من حقه، ربما يكون أخذ أزيد من حقه. نعم.
نعم.
لكن هو اجتهادي وصلح بينهما، ربما يكون بعضهم أخذ أكثر من حقه فيظلم الآخر، فلا بد من التسامح بينهما. نعم.
لو ادعى مدعي على الآخر ثم يعني أخذ شيئا من المال بيمينه عند القاضي ثم تبين كلمة
من المال. نعم. إيش؟
لو ادعى مدعي على الآخر وهو كاذب الحقيقة ثم أخذ شيئا من ماله عند المحكمة
يمين. هذا حسب رأي القاضي، حسب رأي القاضي إذا رأى تعزيره يعزر. نعم. سلوك هذا موجود إلى الآن، موجود إلى الآن بعضه. نعم.
وأحيانا مثلا يدعون بأن هذا صلح لما
هو لا ما هو صلح لأنه إلزام، لأنهم يلزمون. إيه لا اللي فيه إلزام ما هو صلح.
هذا يقول إما أن تدفع على حكم الشيخ وإما أن تدفع
قضاء. لا هذا ما يجوز، هذا حكم الطاغوت.
هذا
لا ما يسمى صلح، يسمى طاغوت. لأن فيه إلزام ظلم، هذا ظلم لا يجوز. نعم. ما يلزم إلا القاضي الشرعي هو الذي يلزم، أما الأعراف والعارفة وشيوخ القبائل ولا ما يلزمون، ما لهم حق الإلزام. نعم.
قال الله إذا الذي أو
اللي يشرط صاحب الدين الذي هو البائع الذي يشرط هو البائع صاحب الحق، لأن حقه في ذمة المشتري فيطلب الضمين أو الرهن. نعم. العين الشيء الحاضر، المال الحاضر، هذا العين، المال الحاضر هذا يسمى عينا، والدين هو المال الغائب عن مجلس العقد، هذا الدين، الدين هو الشيء الغائب عن مجلس العقد الذي ويكون في الذمة، يكون في الذمة، هذا يسمى دين. ويسمى الذهب والفضة عينا أيضا، يسمى الذهب والفضة عينا عند العرب، ولهذا يقولون إن العين من الألفاظ المشتركة في اللغة، تطلق العين ويراد بها الجاسوس، يقال فلان عين لفلان يعني جاسوس، وتطلق العين ويراد بها الذهب أو الفضة، يقال فلان سرق عين فلان، سرق عين فلان يعني هل سرق عين اللي يشوف به؟ لا، سرق يعني الذهب أو الفضة اللي عنده، يعني كلمة سرق تدل على أن المراد مال، أليس كذلك؟ ويقال فلان فقأ عين فلان، وش المراد بالعين هنا؟ العين الباصرة، ها؟ العين الباصرة. ويقال فلان غور عين فلان، وش المراد بالعين هنا؟ عين الماء، عين الماء النابعة. ولهذا يذكرون مثال يقولون اعتدى اللصوص البارحة على عين فلان فغوروها، وعلى عينه ففقؤوها، وعلى عينه فسرقوها. فسرها عدد كل واحدة بما يقابلها. نعم. على عينه ففقهوها المراد الباصر، على عينه فغوروها المراد العين النابعة عين الماء، على عينه فسرقوها المراد بها الذهب أو الفضة، فهو من الألفاظ المشتركة. نعم.
الله
الإبرة والهبة والمعاوضة بمعنى واحد، الهبة والإبرة بمعنى واحد، أما المعاوضة لا، المعاوضة مقابلة مال بمال، هذه المعاوضة، المعاوضة بيع يعني مقابلة مال بمال بمعنى البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال. فالإبرة والهبة والعطية والنحلة هذه بمعنى واحد، معناها التبرع. أما المعاوضة فمعناها البيع مقابلة شيء بشيء. لا يصلح بدون القاضي، يجري على يد القاضي ويجري على يد غيره ما يخالف، لكن بشرط التراضي كما ذكرنا، ما فيه إلزام. الذي يرفع إلى القاضي هو اللي فيه إلزام لأحد الطرفين، أما الذي عن طريق التراضي فيجوز عند القاضي ويجوز على يد غير القاضي، لكن بشرط العدل والإنصاف. نعم، يشهد عليه، يشهد على أن فلان صلحه فلان وانتهى النزاع بينهما، من أجل ما ينكر أحد بعدين. نعم، لأنه يعني عقد من العقود. ها؟ إذا تراضي بينهما إيه نعم، يعتبر بعد ذلك ملزما. لو تصالحوا بالرضا وبعدين قال هونت، قل لا، فات الآن، فات الآن، يلزمك. نعم، أنت رضيت بهذا عن اختيارك وعن طوعك، فيلزمك هذا الشيء. نعم، ولا ثم يمشي صلح بين الناس، كل واحد يهون وتعود النزاعات بين الناس. نعم،
إذا رأى المدعي عليه وصل على النزاع،
نعم،
فهل حكم القاضي يعتبر صلحا أو حكم مستقل آخر؟
حكم القاضي يعتبر إلزاما، يعتبر إلزاما، ما هو بصلح، يعتبر إلزام بموجب البينة أو بموجب النكول، البينة من المدعي أو اليمين، اليمين بالنكول من المدعى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة قضائية عظيمة، البينة على المدعي، لو يعطى لو القوم بدعواهم لابدعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الذي يصل إلى القاضي يعتبر ملزما. نعم، هذا من عوائد القبائل التي سأل عنها الأخ، أنه إذا حصل تعدي من بعض الأشخاص على بعض يلزمونه بذبائح ويلزمونه بمال، ما هو حتى للمجني عليه، مال لأفراد الناس الحاضرين، يعتبرون هذا من التعزير، هذا حكم الطاغوت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد كتب فيه الشيخ سعيد بن باز نصيحة عظيمة في هذا الباب، في حكم أعراف الجاهلية وبطلانها، والواجب التحاكم إلى الشريعة وإلى المحاكم الشرعية وإبطال هذه العوائد. نعم، إيش معنى الكمبيالات؟ السندات المالية؟
سندات زي الشيكات.
نعم،
سندات زي الشيكات.
الشيكات أسناد، ما هي مال، الشيك ما يعتبر مال، يعتبر سند، يعتبر سندا على مال في البنك أو في الشركة أو في المصرف، يعتبر سند، ما هو ورقة مالية. نعم، مثل الصكوك ومثل أوراق العطيات اللي من الحكومة، صار لك ورقة فيها عادة تستلمها من الحكومة كل سنة، ما يجوز تبيع الورقة هذه، تقول الواحد راح أبيعها عليك وراح عطنا أنت الدراهم الآن وراح تذلي لي بيت المال، هذا ما يجوز ربا، يعني بيع غايب بناجز لا يجوز. أبيع عليك الشيك هذا، الشيك هذا له رصيد في البنك تروح تأخذ، هل بيع غايب بناجز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لابد يكون الجميع في مجلس العقد يعني صرف. نعم. هذا كثر وقوعه الآن، يقول الراجحي ولا غيره يقول أن أبي الأرض الفلانية ولا السيارة اللي عند فلان، هم من يروح الوسيط هذا ويشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الآمر بالشراء أو الواعد بالشراء، وهذه هذا فتح باب لبيع ما ليس عندك والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز هذا إلا إذا كانت السلعة في حوزة البائع، إذا كانت السلعة في حوزة البائع يجاز له أن يبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل. أما السلع التي عند الملاك وعند الناس ما يجوز لإنسان إنه يتفاهم عليها أو يتفق عليها مع شخص آخر وهي بملك الناس وملك الآخرين، أن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط أنهم يوفرون السلع في مخازنهم وفي كراجاتهم من السيارات مستودعاتهم قبل أن يستقبلوا الزبائن، أما أنهم يبيعون يشرون بملاك الناس وهي ما هي بأيديهم هذا ما يجوز. نعم.
متى الحين
يبيعون
السيارات بالتقسيط صح المعروف هذا؟
إذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبيعها على الدائن اللي باعت إياها، بيعها على غير. ها؟ المعرض ما قبضتها لازم تنقلها من المعرض، ما يتم القبض إلا بنقلها من معرض البائع إلى معرض المشتري أو بيت المشتري أو مكان المشتري. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، لا يجوز هذا لأنه ما قبضت. ما لكن ما قبضتها ما دامت في ملك في حوزة البائع أنت ما قبضتها إلى الآن. نعم. أخرجها من معرض البائع وإذا أخرجتها تصرف فيها. نعم. الإيداع في البنوك الربوية على قسمين، قسم محرم بالإجماع وهو الإيداع بالفائدة، تودع عندهم مبالغ يستثمرونها ويدفعون لك قسطا معينا كل شهر أو كل سنة ما دامت هذه الأموال عندهم، هذا ربا وحرام بالإجماع ما خالف فيه إلا فثالة من الكتاب اللي ما يؤبه بهم وليسوا علماء، وإلا علماء المسلمين مجمعون على أن هذا ربا وأنه حرام قديما وحديثا. النوع الثاني الإيداع للحفظ فقط بدون فائدة، للحفظ، عندك دراهم تخاف عليها من السرقة أو الضياع أو التلف الحريق أو غير ذلك، وليس هناك مكان آمن سوى البنك تودعها فيه للحفظ، هذا يقولون يجوز للضرورة، من باب الضرورة أنت لا تستثمره وإنما تريد حفظه فقط، ولو تركته تخاف عليه أنه يتلف أو يسرق، فمن باب الضرورة لا بأس بذلك لأن الضرورات لها حكم، ولو أن الناس أبدوا الدراهم بيوتهم أو بدكاكينهم حصل عليهم خطر وما يحصل قتل وسطو بلاء، فهم يبعدونه إلى أماكن أخرى مضبوطة من أجل الاطمئنان عليها، هذا من باب الضرورة. ومن العلماء من يتوقف حتى في هذه، يقول لأنك إذا أودعت عندهم أعنتهم على استثمارها لهم، أعنتهم على الربا. لكن نقول وين يروحون الناس الآن؟ الناس الآن ابتلوا بتضخم الأموال، وين يودعونه؟ وين يتركونه؟ من باب الضرورة هذا، يجوز لأجل الضرورة. نعم نعم، تخلي بيتك ملايين هذا خطر، أو بدكانك تخلي فيه ملايين هذا خطر. نعم، ولا اللي معه فيها الله ولا عنده إلا قراشاته شوية، هذا حمله خفيف أمره سهل، لكن المشكلة اللي عندهم هالملايين وهالمليارات. نعم نعم.
إذا أسلم رجل على حال النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ثم صلى بعد موته، ثم عاد فأسلم بطرة أخرى، فهل يقبل حديثه بعد ذلك؟
نعم، لأن الصحيح أنه ترجع له أعماله الطيبة التي عملها قبل الردة، إذا تاب إلى الله رجعت إليه أعماله التي كانت قبل الردة، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى اشترط في المرتد أن يموت على الردة، قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم دنيا ولا. فمفهوم الآية أن من لم يمت كافرا وتاب إلى الله أنه لا تحبط أعماله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا تاب المشرك ما حبط عمله، يرجع إليه. نعم، لأن الشرك ردة أيضا، الشرك ردة، إذا كان موحدا ثم أشرك هذا ردة، فإذا تاب رجع عليه عمله الصالح اللي من قبل، وهذا من باب الترغيب في التوبة. نعم.
إذا كان حج
ما يعيد الحج. على الصحيح ما يعيد الحج، إذا تاب ما يعيد الحج. نعم.
فقد الشيخ إذا كان رجل إنه عليه
افرض أنه توضأ، افرض أنه توضأ أو اغتسل من الجنابة ثم حصل عليه ردة ناقض من نواقض الإسلام ثم تاب، هل تقول أعيد الوضوء؟ المذهب نعم، يقولون يعيد الوضوء لأن الوضوء ينتقض بالردة، لكن الصحيح أنه إذا تاب يعود إليه وضوءه ولا يحتاج إلى توضأ ثاني، لأنه ما أحدث ولا حصل نواقض أخرى. نعم، والردة زالت ولله الحمد بالتوبة. نعم نعم، هو بلازم. نعم، كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد أنه أمر كل من أسلم أنه يغتسل، أمر بعضهم، أمر بعضهم ولم يأمر جميعهم، دل على أن الاغتسال لمن أسلم أو تاب من الردة لا ليس بواجب. نعم. القصاص لا يقام بين حر وعبد، في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وهذا قول جمهور أهل العلم، ما خالف فيه إلا الحنفية، الحنفية يرون أنه يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال والنفس بالنفس، هذا قول الحنفية. أما الجمهور فيقولون هذه مخصصة، النفس بالنفس مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. نعم. نعم.
تركوا
التعلم والتوحيد وتحفيظ المساجد وشغلوا انفسكم بتعلم القراءات في القران، فما نوجيكم او لديكم لهذا؟ والله الواجب ان الانسان يشتغل بطلب العلم، واما القراءات، قراءات القران هذه امور فرعيه تخصصيه، كون الإنسان يشتغل في أمور تخصصية هو ليس عنده مبادئ من العلوم الضرورية هذا غلط، العلم فيه أولويات، يبدأ بالأولويات، الأساسات والقواعد العلمية والأصول، ثم بعد ذلك يتخصص في القراءات، يتخصص في الحديث، يتخصص في الفقه، يتخصص في الأصول، بعد ما يكون عنده منهج علمي صحيح وأصول بنى عليها. ولهذا يقول العلماء: من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، يعني ما يصل إلى شيء، يضيع. فطلبة العلم اللي يروحون الآن يشتغلون بالتخصصات الرفيعة وهم ما عندهم مبادئ من العلوم، هذا غلط كبير، وهذا تعب بلا فائدة. يعني واحد مبتدي ما يعرف شيء الآن ويروح يقرأ بفتح الباري ولا بصحيح البخاري، هذا غلط. المفروض أنه أخذ المبادئ أولا، أخذ المبادئ في النحو، المبادئ في الفقه، مبادئ في أصول الفقه، المبادئ في الحديث، شيء فشيء. هذا المنهج السليم للتعلم. الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. الأمور تؤتى من أبوابها، ما تؤتى من ظهورها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها. فالذي يروح للتخصصات وما عنده مبادئ، هذا أتى الأمور من ظهورها، أتى البيوت من ظهورها، يعني يقمز مع السطح ويترك الباب اللي ميسر وسهل ويروح يتسلق مع السطح، ربما يطيح وينكسر، ربما يموت، لكن لو دخل مع الباب صار دخوله سهل. نعم. هذا في الحديث، ما هو قول الفقهاء، هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر ينتهي بمصير فيء الشيء مثله ثم يدخل وقت العصر، يعني إذا صار ظل الجدار طول الجدار، الجدار مترين وصار الظل ظله مترين، تساوى الظل والجدار، أو الشخص وظله، فلان طوله مثلا مترين وصار ظله مترين، انتهى وقت الظهر. عود حط عود مثلا ولا عصا وقس العود وقس الظل، ظل هذا العود، فإذا تساوي دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. وقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، مثليه يعني إذا صار ظل الجدار طوله مرتين أو ظل الشخص طوله مرتين انتهى وقت العصر الاختياري، يدخل الوقت الضروري إلى أن تغرب الشمس، هذا يسمى الوقت الاضطراري، يعني ما يصار إليه إلا عند الضرورة. نعم. نعم. ما يجوز إنه يتعمد تأخيره الوقت الضروري، حرام. لكن لو شغله شاغل ولا شيء ولا، هذا معذور. نعم. هذه مسألة دقيقة من علم الحساب، يعني لأن الشمس إذا توسطت في السماء فإنها يحصل فيها فيء الزوال، لأن الشمس في وقت الشتاء تصير رايحة من جنوب فيصير ظل من جهة الشمال، من جهة الشمال ما هو من جهة الشرق، من جهة الشمال. وبالصيف بالعكس، تروح الشمس تميل عن الرؤوس إلى جهة الشمال، عندما تتوسط في السماء يصير الشاخص ظل من جهة الجنوب، هذا اللي يسمونه فيء الزوال. نعم. أما إذا توسطت الشمس على الرؤوس تماما، لا هي جنوب ولا شمال، ما صار فيه فيء الزوال، يصير ما فيه ظل أبد. نعم. اللحية كما في القاموس هي الشعر النابت على الخدين والذقن، فالذي ينبت على الخدين هذا من اللحية، لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه لأنه من اللحية، كما في القاموس يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، فمعنى هذا أن ما ينبت على الخدين من وجه الرجل أنه من اللحية، من العوارض، فلا يجوز أخذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يخشى الله فلا يخشى. السؤال: أن من نذر أن يخشى الله ولم يؤت بأجره، هل عليه كفارة أم ليس عليه شيء؟
ليس عليه شيء، لا يجوز له الوفاء بالنذر وليس عليه كفارة، لأن النذر ما انعقد، النذر في المعصية لا ينعقد، لأنه نذر غير مشروع، إذا كان غير مشروع فهو لا ينعقد، فما وجه إيجاب الكفارة عليه؟ نعم. وفضيلة
الشيخ
رحمه
الله،
رجل
عنده
إشارة
في من البقر وخمسة من الثيران، وقبل تمام الكون باع الثيران واشترى بدلاً منها عشرة من البقر، وأصبح
المجنون 30 مطرة، فهل على صاحبها زكاة؟ هذا على حسب نيته، إن كان ناويها للبيع والشراء فهي تجارة، يزكيها عند تمام الحول على قيمتها كما يزكي السلع التجارية، أما إذا كان ناويها للقنية والدر والنسل فهذه إن كانت ترعى أكثر الحول من البر ولا يعلفها ففيها الزكاة عند تمام الحول لأنها سائمة، وإن كان يعلفها أكثر الحول فليس فيها زكاة لأنها غير سائمة، الزكاة إنما تجب في السائمة، الذي تعلف أكثر الحول هذه غير سائمة ليس فيها زكاة، إذا كان ينويها للبقاء والدر والنسل. نعم. ها؟ نعم؟
بعضها يعني سائمة وبعضها
إذا كان بعضها سائمة وبعضها معلوفة ينظر السائمة هل تبلغ النصاب ولا لا، إذا كانت تبلغ النصاب الزكاة، وإذا كانت
زكى منها
أي نعم منها، وإذا كانت ما تبلغ النصاب فهي ما فيها زكاة. نعم.
إذا كانت سائمة
للتجارة هذه تجارة، إذا نواها للتجارة ما صارت سائمة، أيمكن إذا نواها للتجارة صارت سلع ما هي بسائمة ولو كانت ترعى من البر. نعم.
قول يا شيخ فقط الله أنه تبقى عني المتشابه
هي من المتشابه بمعنى أنها لا يظهر معناها من نفسها وإنما يظهر معناها بالنظر إلى ما بعدها من الآيات، فمن هذه الناحية تكون من المتشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يظهر معناه من نفسه وإنما يظهر معناه بالرده إلى غيره، مثل المطلق يرد إلى المقيد، العام يرد إلى الخاص، الناس المنسوخ يرد إلى الناسخ، هذا المتشابه، والحروف المقطعة من هذا الباب، يعني لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى، ألف لام ميم لو اقتصرت عليها ما لها معنى، حروف مقطعة، لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه بينت المراد بها، وأن المراد أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، ومع هذا أعجزكم عن النطق عن الإتيان بمثله، أعجزكم عن الإتيان بمثله، هذا معنى ما قرره الشيخ تقي الدين وابن القيم والجماعة، أنها لا يعرف معناها إلا إذا ردت إلى ما بعدها وإلى السياق الذي وردت فيه. طه طه هذا حرفين طاء وهاء، لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى، لكن إذا نظرت إلى ما بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى دل على أن المراد أن القرآن مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف وأمثالها وهكذا. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، طاسيم ميم لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى، لكن تلك آيات بينت المراد وهكذا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.